أيها المشاهدون الأحبة في كل أرجاء الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج الحوار الصريح بعد التراويح. هذه هي الحلقة 25 من البرنامج، تأتيكم يوم السبت 25 رمضان 1431 هجرية، الموافق 4 سبتمبر 2010 ميلادية. ضيوفها عبر الهاتف من بيروت سماحة العلامة السيد علي الأمين عالم الدين الإسلامي الجعفري المجتهد، وفي الاستوديو الشيخ حامد الربيعي وهو من خريجي الجامعة الإسلامية العالمية في لندن وأحد المهتمين بالفكر والتراث وبالتفسير في المدرسة الشيعية، واحد النشطاء في الحركات السياسية أيضا الشيعية العراقية. من قم يشارك معنا الدكتور الشيخ ثامر الميالي وهو من علماء الدين الشيعة، تم البحث الخارج يعني وصل درجة الاجتهاد في المذهب الشيعي، وأيضا حصل على درجتين الماجستير والدكتوراه من الجامعة، ودرس في مؤسسات علمية دينية في إيران. كما يشارك معنا السيد حسن الحسيني وهو خريج المعهد الأزهري في البحرين وجامعة الإمام محمد بن سعود ومتخصص في علاقة الآل والأصحاب. في الحقيقة يعني وأعلم السادة المشاهدين أنني أقضي جزء كبير من الليل بعد البرنامج مع رسائلكم وتعليقاتكم على الحوار، كما أنني أقضي وقت طويل في النهار مع رسائلكم وتعليقاتكم على الحوار. ووصلت الآن يصلتنا في هذا الشهر مجلدات من الرسائل، وهذه الإشارات الصفراء في المجلد هي الرسائل كثيرة، فيها أسئلة وتعليقات مهمة وثرية للغاية. طبعا أيضا فيها رسائل تشجع وتقوي من همة الإنسان، لأن البرنامج بصراحة يعني أحيانا نشعر أنني مع ضيوفي في مركبة تشق البحر والأمواج العاتية محيطة بها من اليمين واليسار، لأن ضيوفي يحاولون إعادة الناس إلى الإسلام الأصلي الأول قبل اختلاف المسلمين إلى شيعة وسنة، ولذلك المهمة ليست سهلة. وهناك مسلمون كثر ورثوا عن آبائهم وأجدادهم ثقافة الفرقة وثقافة الكره وثقافة الخلاف، ويرون أنها هي الأصل، ولا يحبون ولا يفرحون بأي جهد حقيقي صادق للتجديد والتسامح والوحدة. وبعضهم ليس عن سونية، لكن هو هذا اعتقاده، يرى أنه يتدين بإفشال أي جهد للتقارب والاعتراض على أي جهد للحوار البناء الحقيقي. فأقول للإخوة الكرام أنا مهتم جدا برسائلكم. الأخ باسم علي أثلج صدري عندما قال إن برنامج الحوار الصريح وصل إلى مرحلة خطيرة جدا من البحث العلمي الدقيق والمستقل، ولا أعتقد أنه وصل في عصر من العصور إلى هذه المرحلة، جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لكل خير. في إحدى المرات سمعت كنا في استضافنا أحد الأصدقاء أحد الكتاب من مشهورين المتخصصين في التاريخ، وفي مجلسه سمعت أحد الإخوان يقول إن الحوار الصريح لم يحصل مثله في التاريخ الإسلامي، هكذا هو يزعم ويقول لم يحصل في تاريخ المسلمين أن جرى مثل ما يجري من عدة سنوات في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، أن نخبة من العلماء والمفكرين يتحاورون حول أسباب الخلاف بصراحة كاملة، أسباب الانقسام في الصف الإسلامي، ويسعون للمعالجة. فيعني الأمر يحتاج إلى همة عالية من جهة، إلى مثابرة، وأيضا في الحقيقة لا نستغني نحن، أنا أقول لنا الضمير هنا يعود علي وعلى ضيوفي والمشاركين في البرنامج، لا نستغني جميعا أبدا عن ملاحظاتكم رسائلكم تشجيعكم، أشياء يعني أمور مهمة للغاية. وأنا معتذر مرة ثانية من مسألة قراءة الرسائل. اليوم تحدثت مع السيد علي الأمين على أساس أننا في الحلقات الجاية نجعل منطلق الحوار أسئلة السادة المشاهدين ورسائلهم، رسائل مهمة وبديعة وفيها إثراء كبير للنقاش، فأقول الله يخليكم. وأنا طبعا في إدارتي للحوار أستلهم أيضا الأفكار التي تأتي، فأقول للسادة المشاهدين بامتنان وبتواضع جزاكم الله خيرا على اهتمامكم. جزاكم الله خيرا على رسائلكم القيمة. بقطع النظر عن المضمون اللي فيها يوافق يعارض هذا الضيف أو ذاك الضيف راضي عن أداء مقدم البرنامج أو ساخط أو غاضب، تلك الرسائل كلها هي محل اهتمامي الشخصي، وأتعاون مع زملائي هنا في المحطة للحفاوة بها والاهتمام بها وترتيبها وتبويبها وتنظيمها. فلكم الثناء الوافر وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا، منا ومنكم جميعا، الصوم والعبادة في رمضان، وبما أن العيد على الأبواب إن شاء الله ربنا يجعل العيد إن شاء الله عليكم جميعا عيد سعيد مبارك، ويعيده علينا وعليكم أعواما، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما مديدة سعيدة باليمن والخير والبركات بالمحبة والتسامح والوحدة. خطتي اليوم هي الآتية، هي أنني سأبدأ مع الأخ ثامر الميالي، الشيخ ثامر الميالي. هو أمس كلمني بعد البرنامج وقال عنده مجموعة من الأفكار يريد يرد عليها. قبل أن يتكلم في أي موضوع سأطلب منه أن يملي علي الأفكار أو المسائل التي يريد أن يتحدث فيها، ثم سأبوب الحوار حولها إكراما له لأنه آخر الملتحقين بالحوار. شيخ ثامر الميالي هل تسمعني؟
نعم نعم.
سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي المسائل التي تنوي الحديث عنها حتى أوزع الوقت عليها؟ أعطيني عناوين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عليك أيها الأخ الهاشمي، وعلى الأساتذة والعلماء، وعلى الأخوة المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الذي أريد أن أتكلم فيه هو مع سماحة الأستاذ السيد الأمين العلامة السيد الأمين علي الأمين حفظه الله. هو كلام كما يقول الإخوان أو يقول أهل الحوزة، هو كلام في المباني، أي في الأسس التي والقواعد التي استنبط منها ما وصل إليه.
طيب
وهذا
أوكي.
أعتقد
لحظة هذا العنوان لحظة أريد أن أوزع الوقت على الموضوعات التي تنوي الحديث فيها. إذا لديك لا. مسألة تريد أن تناقش فيها الشيخ علي الأمين ثم.
وأما المسائل التي أريد أناقشها فأردت أن أناقشك أولا أنت على ما طرحت حول الأنصار اللي كانت هو حل آخر الآخر الكلام الذي بنيتم عليه الحوار. أنت تقريبا حوالي ما يقارب 3/4 ساعة مع الشيخ حامد الربيعي حفظه الله.
طيب هذا العنوان الثاني. طيب
الأستاذ حسن الحسيني حول الشورى، لأنه الرجل الذي الوحيد الذي قال أجيب على سؤالك ما هو مشروع الحكم في الإسلام، ماذا ترك النبي؟ فقال لم يتركهم هملا، لم يترك الأمة بلا أن وضع لها، وقد وضع لها مشروعا عظيما وهو الشورى.
طيب أوكي إذن عندنا
على هذا. ولكن عندي ملاحظة حضرت الآن، اسمح لي أقولها ليستمع الجميع. أنا أولا أنت الأخ الهاشمي عرفتني أنني مجتهد، والمجتهد بإصطلاح الحوزة المرجع الفقيه الذي يصل إلى درجة استنباط الحكم الشرعي. وأنا لا يؤاخذني الأخوة اللي سواء في قوم أو في النجف أو في غير مكان أو أي مكان، أنا لم أدعي الاجتهاد وليست لي رسالة عملية، أنا طلبة حوزة فقط، لا أزال مقلد للمراجع. أنا في تقليدي للسيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. هذه ملاحظة.
طيب
ملاحظة ثانية، أنت استمعت لك بالتلفزيون في إعادة المحاضرة تكلمني، أنا ما أسمع إذا كنت لا الخط ما يجيب كلامك إذا كنت أنا أتكلم، لذلك أنت شو تقول بكلمة أنه عيب نتكلم اثنين، عيب تكرر هاي علي. الحقيقة لا، أنا يعذرني المستمعون وتعذرني أنت أولا وغيرك لأني أنا ما أسمعك أصلا إذا أتكلم.
طيب أوكي أوكي أوكي، لك العذر الكامل. إذا اسمعني، أنت لما تصل البحث الخارج وش يكون مركزك؟ رتب لي يعني، أنت دون المجتهد بدرجة ولا كيف؟
يعني احنا هكذا سيد علي يعرف والشيخ حامد،
انا همي التوانسه، همي اهلي في تونس يعرف
ان الحوزة اما مقلد واما مجتهد، والمجتهد، أما مجتهد متجزئ وإما مجتهد مطلق وإما محتاط يعني يجمع بالآراء، أما وهو كذلك مقلد أو مجتهد مجتهد. تقسيم الاجتهاد بعد
لا اسمع سهلها على الناس حتى يا شيخ ثامر
رجل مقلد
يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر
أقطعك فد كلام، أريد أقطع فد كلام لأن هذا الكلام
لا كفاية لأننا ممكن نعقد الناس من يا شيخ ثامر لا أريد أن أعقد الناس من التشيع، لا أريد أن الناس يكرهوا التشيع بسبب هذه الأمور، فأرجوك أنا حريص على التشيع أرجوك فهمتنا لا. لأنه الناس حيقول وش بالدين هذا، وش المذهب اللي العقدة اللي كلها ما هو، يعني إحنا نسهلها على الناس شوي. أنت دلوقتي دكتور وعندك ماجستير، هذه كويس الحمد لله، هذه الإنجليز والغربيين فرضوها واضحة أنك عندك شهادة في التقدم في البحث العلمي بدرجتين ماجستير والدكتوراه. أنا سؤالي فقط، البحث الخارج وين يضعك في الترتيب من المرتبيات التراتبية الشيعية؟ وين يضعك البحث الخارج؟
البحث الخارج من عنده ويصبح الإنسان
مجتهدا. طيب يا الحمد لله، شوف سهلت هنا، يعني يصير عندك آية الله كذا لقب مثلا،
يعني هو ذا طرح رسالة واجتهاد وعرف بين الناس يسمونه آية الله، أما أنا ما أمر بهذا طيب. الاصطلاح آية الله
لا ما مشكلة إذا أنا أريد أقول لكم شيء، إذا نقول للمشاهدين ضيفنا العزيز الدكتور ثامر الميالي هو في وصل للبحث الخارج اللي هو درجة دون ما يصبح المجتهد أو مرجع يجوز تحليله.
جزاك الله خير.
فأنا أظن أن بحمد الله تعالى الشيخ ثامر مع تواضعه رجل صاحب اختصاص في هذا الفن. الآن يا شيخ ثامر أرجوك أن تتعاون معي في هذه المسألة. أنا أريد أن أعطيك سؤال فني آخر. عندك نقاش مع السيد علي الأمين، وعندك نقاش في موقف الأنصار، وعندك نقاش في موضوع الشورى. بأي هذه الموضوعات الثلاثة ترغب أن نبدأ الحوار؟
يعني أنا نبدأ الحوار عن الكلام ماله البارحة، لأنه درءا للاشتباه الذي يحصل عند
يعني إيش هو كل البارحة قصدك الأنصار؟ قصدك بموضوع الأنصار؟
نعم.
طيب أوكي لحظة بس، الآن مشاهدي الأعزاء بعد هذه العشر دقائق أو ست دقائق في النقاش الفني مع الشيخ ثامر الميالي أنا ناوي أنوي أن أعطيه اليوم 20 دقيقة ومثلها للضيوف، لكن في موضوع الأنصار سأعطيه 5 إلى 7 دقائق حتى أعود لبقية الضيوف إذا عندهم إضافات، ثم أعود إليه ب5 أو 7 دقائق في موضوع الاختار هو السيد علي الأمين أو موضوع الشورى. إذن لك 5 إلى 7 دقائق تلخص فيها المسائل التي تريد أن توضحها بشأن الأنصار. سأبدأ حساب الوقت من لحظة بداية حديثك ونحن منصتون لك، فتوكل على الله، أسأل الله أن يعينك وأن يجري الحق على لسانك.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعليقا على ما مر في الليلة البارحة أقول وبحمد الله وبحول الله وقوته، أنا استعرضت في الليلة البارحة كلمة ولي وأنها الاصطلاح ماذا يحدد، وقلت أن علي بن أبي طالب هو وصي رسول الله بالنص بالوصية، وهو وصي رسول الله وأخوه وخليفته، واستدلت على ذلك ولا تزال الأدلة موجودة. ولكن ما حصل أني قلت أن هل أن الأنصار، سألني الأستاذ الدكتور الحامدي، هل أن الأنصار جحدوا وصية علي أو لم يقولوا أنت بولاية علي التي قلنا عنها أنها نقل صلاحيات من كنت مولاه، فهذا علي مولاه. أنا قلت لم يجحد الأنصار بأن علي أخو رسول الله ووصي رسول الله ومولى كل مؤمن ومؤمنة بعده، ولكنهم تجاوزوا وعصوا في ذلك التجاوز. والسيد والأخ الدكتور الهاشمي أكثر في هذا الكلام، وأنا أقول لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين لدينا، وأما عند المسلمين غير الشيعة أهل البيت فلديهم فقط رسول الله. أما الأنصار المهاجرون الأنصار المهاجرون أي إنسان كان فهو ليست معصوم، يصدر من عند الخطأ ويصدر من عند الاشتباه والنسيان، ولكن النتيجة الكلية هل هو مغفور له؟ هل هو مسامح؟ هل أن الله رضى عنه؟ الذي استفدت أن السيد الهاشمي يتصور ما يقول، لكن كلامه يوحي أن الأنصار معصومين، أن لا إحنا نقول لا عصمة لأحد، وأما هم مرضيين فكثير منهم استشهد مع الإمام علي في صفين وفي الجمل، وكانوا حلقة نصرة الإمام علي، درع الإمام علي في صفين، سيفه المشهور رمحه وسيفه، حتى قال عنهم ذلك، وفي ذلك بحث طويل. لكن أما أن أحد يزايد علينا في حبنا للأنصار وتقديرنا لهم، وما ذكر الهاشمي إلا شيء يسير من فضائل الأنصار فضلا عن المهاجرين، لا ننكر ذلك، لكن الكلام هل هم تجاوزوا؟ نعم تجاوزوا. أنا علمت الظروف، إذا يفسح للشيخ الهاشمي أو الأستاذ الهاشمي أنا أعلم لماذا فعل الأنصار هذا الفعل، لماذا قام الأنصار بذلك، وكيف تحول انشق صفهم وصارت الخلافة للمهاجرين، هذا بحث آخر. ولكن الذي أريد أقوله أن يفهم الجمهور أن حبنا وتقديرنا للأنصار لا يزايدنا عليه أحد، إذا مو مثل حب الأخ الهاشمي وأمثاله ربما أكثر وربما أقل، الله أعلم، هذه أشياء الله أعلم بحقائق ليس لها مقياس فهرنهايتي بدرجة الحرارة ودرجة البرودة، وإنما هذه القلوب بيد الرحمن بيد الله تبارك وتعالى. وما ذكرته أنت أيها الأخ الهاشمي من حديث دعوة النبي لبني عامر، وأنه لماذا لم يقل يطرح عليهم اسم الوصي من هو خليفة، لأن النبي وأنت تعمل بالدعوة إلى الإسلام أراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، ليس هناك مجال لأن يطرح من سينوب معه، لذلك قال الأمر بيد الله يضعه في من يشاء. هذا إجمالا. والإجمال الثاني أنك أنت استشهدت على آية الإنذار وانذر عشيرتك الأقربين، قل إنه من كثير أو غيره، لم يثبت هذه القضية وطعن فيها سندا، وأما سنده على أبي مريم فأبي مريم قال شيعي، وهذا عند بعض رواة الحديث من أهل السنة سبب موجب لطرح حديث لأنه شيعي لأنه رافض التعبير بعضهم، وهذا إحنا عندنا ما يثبت، وعند كثير من المنصفين لا يثبت أن شيعي، يعني أنه المهم أن يكون ثقة أو يكون. وأما التأكيد على أنها كانت صحة الحديث أنه دعا آل عبد المطلب، لأن الآية نزلت وانذر عشيرتك الأقربين، فكلمة أقربين تمنع من أن تكون نزلت لما صعد النبي على الصفا وقال دعا قريش وصباحاه استمعت إلى قريش، لأن قريش عشيرة النبي، أما بني هاشم فهم وآل عبد المطلب هم عشيرته الأقرب، لذلك فانذر عشيرتك الأقربين، مو قريش عشيرتك كل، لا العشيرة الخاصة، وهذا يمنع كلمة الأقربين تمنع تصور ابن كثير وتصور الأخ الحسيني، وكذلك الأخ الحسيني قال أن آل عبد المطفيها اصطنع في المثل، لأن هذا الراوي لا يعرف عدد آل عبد المطلب، بل أنت يا حسيني ما تعرف عدد آل عبد المطلب، لأن دعوة آل عبد المطلب دعاهم النبي بعد 37 عام من وفاة عبد المطلب عليه رضوان الله، وعبد المطلب عاش 140 عاما وله 10 أولاد، وعبيد بن الحارث ابن عبد المطلب في يوم معركة بدر كان عمره عندما استشهد رضوان الله عليه 70 عام، فليست لا يزيدون بل يزيدون على 40 رجل.
طيب.
وانت لو
أوكي.
تقرأ كتب الأنساب
أوكي.
عرفت ذلك.
أوريت. أخ ثامر انتقل لموضوع كلامك مع الشيخ علي الأمين
الآن، يعني الدور إلي.
أنا أعود إليك، تفضل اطرح كلامك على الشيخ علي الأمين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سماحة السيد الأستاذ الأجل العلامة السيد علي الأمين حفظك الله ورعاك. أنا يا سيدي أشكل لدي هذا الشيء ما قلته عن سماحة السيد المرجع وأنا من مقلدينه وهو السيد محمد باقر الصدر في قضية الضروري، وأنها أن الإمامة ليس من ضرورات ضروريات الدين، وما بنيته أنت سماحتكم من قولكم أن الضروري عندك ضروري وعد غيرك ليس بضروري، ولذلك جاء فلا ما يلزمك لا يلزم غيرك، وأن هذا لا يلزم غيرك، ولذلك جعلت الإمام من لوازم المذهب وليس من ضروريات المذهب. وهذا الكلام أنا إذا كنت مشتبها سأستمد من نور أستضيء بنور علمكم وعلم السيد الشهيد رضوان الله عليه، وأنا أنا أؤمن بمدرسته وبأفكاره كثيرا وأنا من مقلديه كما قلت. ولكن أنا في كتاب فلسفتنا عرفت للسيد الشهيد في كلامنا في السبعينيات من القرن الماضي مع الشيوعيين أنهم هم كانوا يقولون بنسبية الأشياء، والسيد الشهيد يقول أن هناك أشياء ثابتة ومطلقة، وأنت في كلامه لم يقل أن الضرورية أن الإمامة ليست في ذاتها واضح ضروري تمنع في ذاتها من أن تكون ضرورة، قال لما اكتنفها من الغموض، ولذلك بسبب هذا الغموض أصبحت هي ليست ضرورة. أنا أقول هكذا، الضرورة ضرورة بذاتها وليست بأن نقيسها إلى الغير فتصبح ضرورة إذا اتضحت، وإذا لم يفهم ولم يرد ولم يطلع لا تصبح ضرورة. وأوضح مصداق في ذلك التوحيد، من أصول الدين التوحيد، التوحيد ضرورة في الدين أصل العقيدة. إذا إحنا قسنا إلى الغير فهو الذي عنده يكون ضرورة، وإذا لم عند الغير غير واضح يكون غير ضرورة. هذا المقياس لا يبقي لنا شيئا، وهذا الكلام اللي بنيته أنه ضرورة عندك وعند غيرك، الضرورة ضرورة كما أن الحقيقة هي حقيقة في ذاتها، حقيقة في ذاتها، لا إذا قسناها إلى الغير واتضحت صارت حقيقة، لا، وإذا لا اتضحت عدة صار لم تتضح لم تكن حقيقة، يعني متغيرة ونسبية. فقضية النسبية هنا لا محل لها، لذلك أرى جناب السيد لما بنيت آراء على هذه الحالة لذلك وصلت إلى هذه النتائج. فلو أننا أخذنا الضرورات الدينية بما هي ضرورية كما مثلت لك في الليل البارح، حجيتها ذاتية كما أنتم تدرسون أن القطع حجية ذاتية ثابتة له يفرضها بذاته، فالإمامة ضرورة تفرض ضرورتها بذاتها، وكما عرفتها الضرورة ما وصلت إلى حد الوضوح. وماذا تقول وماذا يقول السيد الشهيد لو أن أحد من الأول واضح له الإمامة متضح الإمامة تصبح ضرورة عده كما أو لا كما لم كالذي تكون كالذي اكتنفها الغموض لإدامة أو ابتداء فلا تكون ضرورة في حقه. أو فإذا قلنا أنها
شيخ ثامر يا شيخ ثامر
إذا أصبحت الضرورة متغيرة
شيخ ثامر
نعم
يا شيخ لحظة فهمت المسألة وأتوقع سيد علي من فهمها، فقط لأنني أتوقع كثير من الناس في المغرب عندنا المغرب العربي لما يفهموها. أنا سأسألك سؤالين مختصرين جدا نريد جواب في 10 ثواني عشان السيد الأمين يعلق يكون على بينة. هل هناك شك في أن الله تعالى أمر في كتابه الكريم الخلق كافة بتوحيده دون شريك؟
نعم كذلك
لا يوجد شك.
نعم أنا أقول بذلك.
الله تعالى عندما قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واضح، أمر واضح، ما في حد يقدر يقول والله يا ربنا ما قال اعبدوني لا تشركوا به شيئا.
صح
ولا غلط؟
نعم.
طيب أوكي نعم الحمد لله. أنا بأخذ الأصول اللي موجودة عند الإخوة الشيعة، التوحيد والمعاد
العدل.
لما ربنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولما قال آمنوا بالله واليوم الآخر، هل هناك شك في أن ربنا أمرنا بالإيمان باليوم الآخر وحدثنا عن القيامة والجنة والنار؟
واضح الكلام،
واضح في القرآن الكريم، ليس هناك أي شك، يعني ضرورة. لا يقدر لا السيد علي الأمين ينكرها، ولا محمد الهاشمي، ولا أي واحد يدرس في الإسلام حتى لو هو ما عنده علاقة بالأديان نهائيا. ربنا أنتم عندكم الإخوة الشيعة تقولوا أن العدل من أصول الدين، الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل، صح ولا لا؟ واضح، ما أحد يقدر يقول والله إن ربنا لم يأمر بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
اعدلوا
هو أقرب للتقوى. طيب أوكي، وعندك أنتم عندكم التوحيد غير الإمامة، التوحيد والنبوة، صح؟ النبوة إن أرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هل هناك شك في أن واحد يقدر يلغي أن القرآن الكريم أثبت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟
لا.
طيب هل يوجد في كتاب الله كله أمر بهذه الصيغة يقول إن الله يأمر بالإمامة؟
الكلام لي؟
أي نعم، هذا الأصل الخامس في عند الإخوة الشيعة. وجدنا أمرا في القرآن، نحكي على القرآن دلوقتي فقط، أنا عارف أنك أنت حتقول لي فيه في الأحاديث، بس أنا حبيت أستفسر عن شيء واحد يتعلق بالضرورة. الله تعالى أمرنا بتوحيده وحدثنا عن اليوم الآخر وأمرنا بالإيمان به ووصف نفسه بالعدل وأمر بالعدل وأثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فهل يوجد في كتاب الله نص مشابه في الصيغة يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وكتبه ورسله والأئمة، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالإمام، هل توجد هذه أو بالوصي، هل يوجد في كتاب الله أمر واضح أم لا؟
نعم،
تفضل بالجواب.
أتكلم؟
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أكد للسيد الجليل علي سيد الأستاذ السيد الشريف علي الأمين بأن ضرورة الضرورة ذاتية، وأرجع إلى كلامه أقول نعم في القرآن بالإمامة توصيف لكل أوصياء الأنبياء كما وصف القرآن. تسمح لي يعني شويه تعطيني مجال كما وصف
لا 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 ما حاعطيك لا 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 ما حاعطيك مجال لان الامر
اسمعني
وقت سيد علي الامين
لا لا لان الحجه
أخي الوقت وقت سيد علي الامين لا
وحجه مركبه
اخي لا 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 اذا هي حجه مركبه ما فهمت الجواب
اذا يعني
انا اعطي الكلمه للشيخ علي الامين اذا عندك جواب في اقل من دقيقه تقول لي قال الله تعالى
كذا قال الله تعالى وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إذن إحنا مردنا إلى الله وهو الكتاب أولا وثانيا في ديننا نرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وبما أننا خلال هذه الحوارات من حاور قبلي لم تقبلوا ما قاله الشيعة في حق الإمام علي بأنه وارد في القرآن نرجع إلى الرسول.
طيب أوكي إذن أيها المشاهدون الكرام إذن يا شيخ ثامر إذن يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر يا شيخ ثامر أنا فهمت أنا اسمح لي أقول لك بكل أخوة أن قريت الجزء المقطع هذا من الآية خطأ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
وإذا تنازعتم
فإن تنازعتم في شيء مش وإذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقد قرأنا في البرنامج تفسير سيدنا علي بن أبي طالب في نهج البلاغة لهذه الآية قال إذا اختلف المسلمون يرعودون ويحكمون كتاب الله وسنته هذا سيدنا علي وهو يبرر لجوءه إلى التحكيم لا يبرر لجوءه إلى التحكيم في صفين لكنني أنا فقط أنقل الكلمة للسيد علي الأمين الآن وأقول للسادة المشاهدين الذين لا تغيب عنهم هذه المسألة مع كل حبي للشيخ ثامر لاحظوا أيها الإخوة في البحرين أيها الإخوة الأعزاء في قطر أيها الإخوة الأعزاء في موريتانيا أنه بعدما كانت الأمور سهلة جدا في إثبات توحيد الله في القرآن الكريم وإثبات أن اليوم الآخر ما احنا مأمورين بالإيمان به وإثبات أن الله عز وجل أمر بالعدل وإثبات أن الله عز وجل أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وأنت شاهد على ذلك. عندما جئنا إلى موضوع الإمامة قال الأخ ثامر الميالي هناك حجج مركبة، وبعدين قال فإن تنازعتم في شيء مع تصحيح الآية فردوه إلى الله والرسول، مما يدل على أن الأمر، مما يدل يا أخي ثامر على أن الأمر
من قولي هذا.
نعم،
ماذا فهمت أنت؟
أنا فهمت أنه فهمت، لا ما أفهم شيء، أنا أترك المشاهدين يفهم.
حتى أنت من تحول كلامي إلى المشاهدين ضمن وفق منهج فهمك.
طيب أوكي، لنترك فهمي أنا ونترك المشاهدين يفهم أحرار. أنا سألت الأخ ثامر،
أنا حقيقة أحب أستوضح أنت شنو فهمت.
أنا أقول الواضح أنك لا تملك دليل من القرآن عليه على الإمامة.
لا واضح. أملك دليلا قرآنيا واضح.
اقرأ.
أنا لما قرأت لك هذه الآية دليل على أن أريد أرجعك إلى القرآن، القرآن يرجعك إلى النبي.
طيب لماذا في أمر أوكي سؤال عنده إذن
عما كل عما
إذن 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 في هذه الحالة، في هذه الحالة لماذا في هذه الحالة لماذا
على التصدق بالخاتم
يا ثامر، يا شيخ ثامر، يا شيخ ثامر
تنازلنا عنها
يا شيخ ثامر،
قلت لك الله يقول ارجعوا إلى النبي
يا شيخ ثامر. لماذا لماذا في الأصول الأخرى للشيعة اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد والعدل لماذا الله لم يحلنا إلى الرسول؟ لماذا في أمر التوحيد قال إنه لا إله إلا أنا فاعبدني، وقال ولا تكونن من المشركين؟ لماذا في أمر الآخرة قال لنا وآمنوا بالله واليوم الآخر ولم يحلنا إلى الرسول؟ لماذا في أمر النبوة قال آمن الرسول والذي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ لماذا في أمر العدل قال إن الله يأمر بالعدل؟ لماذا فقط في الإمامة؟ وهذا السؤال، لماذا فقط عندما نأتي الإمامة تقول لي قال
أنا أجيبه. أولا الآخرة لا اشتراك ولا لا يمكن أن يحصل للمسلمين كم نوع هي الآخرة. الآخرة معروف يوم واحد اللي مسمى ابتداء بالقيامة أو من أي شيء تريد تبتدئ به، ما يحصل في نزاع بهذا المعنى في وراثة الحكم والملك ومن سيرث النبي، لأن النبوة إذا
أوكي 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 فهمت فأنا فهمت والوقت أخذته. لا 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 يا ثامر، يا ثامر
تفضلت لأن النبي يحتاج
يا شيخ ثامر، يا شيخ بالعكس بالعكس، إذا الحكم فيه تنازع إذا الحكم فيه تنازع
أرجعنا الله تبارك وتعالى أرجعنا إلى ما فيه النزاع، والإمامة مما فيه النزاع.
طيب طيب أوكي واضح واضح. أنا أقول لك أنت وأقول للشيخ علي الأمين اللي حتكلم يعلق عليك، بالله يا أخواني يا مشاهدين بالعقل يا أهلي في قم، يا علماء قم، الله يخليكم بالعقل كده، هل رحمة الله تقتضي أن الأمر هل الأولى بالإيضاح الأمر اللي حوله خلاف ولا الأمر اللي ما حوله خلاف؟ بالله عليك الله ما أقول لك أنت عندك ساعة في التلفزيون في البي بي سي عشان تحكي للناس على الإسلام، إذا هم عندهم شبهة في شيء مشتبه الموضوع اللي هم مشتبهين فيه لأن الأمر الواضح عندهم ما يحتاجوا في نقاش. فإذا الإمامة هي اللي فيها إشكال مفروض هي اللي يجي فيها الأمر، لما ربنا يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. المفروض هاي المبادئ كلها، المفروض أن الإمامة اللي فيها الشك هي اللي تكون أوضح وبين عليها الآية. فأنا سألت الشيخ ثامر قلت له ليش، قال نرجع للرسول، بعدين قلت له ليش، قال لأنه مهلة التنازع وقد يكون هو الحق هو اللي قاله. أنا كسألت طبعا لما سألته حيران لماذا من كل الأصول الخمسة للشيعة الإمامة ليس عليها دليل واضح من كتاب الله. لكن إذا ظلت أنا والشيخ ثامر حناخذ وقت كل الضيوف الآخرين اللي هم الشيخ علي الأمين والشيخ حامد الربيعي، أنا سأعطي الكلمة للشيخ علي الأمين وقد سمع الحديث وسمع الحوار واعتذر منه للتأخير، وسأعطيه الوقت الذي يكفيه ليعبر عن رأيه. تفضل سماحة العلامة بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله إلى الناس أجمعين، وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليك يا دكتور الهاشمي.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته،
وعلى ضيفك الأخ العزيز الشيخ الربيعي
عليك السلام،
وعلى صاحب الفضيلة وصاحب الأدب الرفيع الدكتور الشيخ ميثم الشيخ ثامر الميالي حفظه الله.
وعليكم السلام.
وقد سمعت يعني جملة من الأسئلة التي ذكرها صاحب الفضيلة، وابتداء أقول نحن لسنا في مقام يعني التمسك بألقاب تطلق من هنا وهناك، كلنا طلاب علم وطلاب حقيقة ومعرفة، وليست الألقاب من الاجتهاد والآيات الكبرى أو الصغرى وما دون ذلك، لا علاقة لها بصحة الدليل وعدمه، لا تعطي للدليل قوة وحجة يعني تلك الألقاب. كلنا طلاب علم نحاول أن ندخل في حوارات نرى من خلالها التقريب بين الفرق الإسلامية، وأن نعود إلى الأصول التي تركها لنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، لتكون المرجعية في عرض موروثنا العقائدي والفقهي عليها، وهي مرجعية الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، ونعرض عليها جملة من آراء فقهائنا التي أيضا يعني كانت هذه الآراء تعبر عن أفهامهم وهم لم يدعوا العصمة لأنفسهم، وقد تتولد لدينا أفكار وآراء مغايرة لهم من خلال استعراض أدلتهم ومناقشتها، وهذا نرى أنه حق لنا وعلينا قضاء لوجوب العلم والمعرفة خصوصا في باب العقائد. على كل حال ندخل في صلب الموضوع، وأقول لأخي العزيز الدكتور الميالي حفظه الله بأن مدرسة السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه كانت مدرسة تتسم بالعمق والوضوح، وكان طبعا فيما طرحه من مسائل يعني كان يسبغ عليها كثيرا من سعة اطلاعه وعلمه، وأطلقها طبعا على طلابه وسجل جملة منها في كتبه. ما ذكرته أنا بالأمس حول يعني الضرورة، وأن الضرورة الدينية هي التي وصلت إلى درجة من الوضوح لا تحتاج إلى الاستدلال عليها. السيد الشهيد أعلى الله مقامه، لعلي لم أذكر بالأمس نص عبارته، لكن الآن سأقرأ لك يا أخي الدكتور الميالي نص العبارة التي يذكرها في شرح العروة الوثقى، فيقول رضوان الله عليه: المعروف بين فقهائنا طهارة المخالفين لانحفاظ أركان الإسلام فيهم وانطباق الضابط المبين للإسلام في الروايات عليهم، كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله الصادق قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. يقول هذا مضافا إلى أنه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكفار فضلا عن المخالفين، وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا، والكبرى ممنوعة كما تقدم، يعني يمنع من ثبوت النجاسة لمطلق الكافر، وأما الصغرى وهي يعني انطباق عنوان الكفر عليهم بعنوان الضروري، وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول كون المخالف منكرا للضروري بناء على كفر منكر الضروري، ويرد عليه يقول رحمه الله مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية يعني الإمامة أهل البيت لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يعني صيغة يتم بموجبها تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها. هذا كلام السيد الشهيد عن الضرورة. ولذلك نحن قلنا بأن كل يعني من قال من فقهائنا بانطباق عنوان الإسلام حقيقة على المخالفين كما ذكر السيد الشهيد في الكلام الذي ذكرناه بالأمس، فمن يقول بأن عنوان المسلمين ينطبق على المخالفين وعلى منكري الإمامة هذا لازمه القول بأن الإمامة ليست من أصول الدين، لأنها لو كانت من أصول الدين للزم عدم إسلام منكرها. فإذا يمكننا أن يعني نستخرج قاعدة كلية أنه لا يستقيم القول بأن المخالفين مسلمون مع القول بأن الإمامة من أصول الدين. ولذلك يمكن القول بأن كل من حكم بإسلام المخالفين هو منكر لكون الإمامة من أصول الدين، وذكرنا ذلك عن السيد الخوئي وعن السيد السبزواري وعن الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله وغيرهم من علمائنا الذين يقولون بثبوت الإسلام للمخالفين. وعلى هذا الأساس أصبح واضحا مبنى السيد الشهيد يعني أعلى الله مقامه. أما فيما يعود إلى بعض النقاشات التي وردت بالأمس حول مسألة ورود يعني كلمة الوصي ومدلوله وخليفتي، الروايات هي ينقلها يعني أحمد بن حنبل رضوان الله عليه، وينقل قسما منها أيضا في بحار الأنوار المجلسي. وكلمة الوصي ليس لها مدلول سياسي، وإنما هو كما هو المعروف أن الوصي يكون في الأحوال الشخصية كأداء الدين وإيصال الودائع ورعاية الأسرة، وهذا لا يفهم منه الولاية السياسية. ولذلك في بعض النصوص التي يذكرها يعني المفسرون والتي نقلها ابن حنبل وغيره ورد فيها أنه من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي وأهلي، فالوصاية كانت تعني أداء تلك الأمور، أو قال رسول الله علي مني وأنا منه ولا يقضي عني إلا ديني إلا أنا أو علي، وغير ذلك من النصوص. إذن هي كانت بهذا الصدد، مضافا إلى أن هناك مسألة مهمة في المقام يعني تلقي الضوء على مدلول هذه المفردات، وهو زمن صدور هذه الأحاديث وهي التي يعبر عنها بحديث الدار. لا نريد أن نناقش بالسند لأنه لا جدوى أنا باعتقادي من مناقشة السند، خصوصا مع الشهرة يعني لهذه الروايات، وإنما النقاش المهم الذي أراه مفيدا هو في الدلالة. هذه النصوص وهذه المفردات وردت في مكة يعني في العهد المكي، حيث كانت الرسالة في تلك المرحلة هي عبارة عن الدعوة وليست ناظرة إلى مسألة السلطة السياسية، وإنما كانت ناظرة إلى تأسيس العقيدة. يعني كانت الدعوة في تلك المرحلة ذات طابع ديني لإظهار عقيدة التوحيد ونبذ عبادة الأوثان والدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا من الواضح أنه لم يكن الوصية بهذا المعنى سوى بمعنى وراثة قيم الدعوة ومبادئها والاستمرار في التمسك بهذه المبادئ والدعوة إليها بعد رسول الله، ولم تكن بمعنى السلطة السياسية، حيث لم يكن يعني يعلم النبي ولا غيره بمصير هذه الدعوة في المستقبل. ولم وعندما قالوا له يعني عليك أن تتخلى عن هذه الدعوة، وقال النبي مقالته الشهيرة: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، يعني الدعوة مش السلطة، لم تكن دعوته في تلك المرحلة يفهم منها السلطة، ولا العرب فهموا منها السلطة، ولا الأصحاب والأنصار كانوا يتوقعون أن تصبح هناك يعني سلطة دينية وسياسية فيما بعد. فمن هنا كانت هذه المفردات التي ألقيت في تلك المرحلة ليس لها يعني الدلالة السياسية، لم تكتسب المدلول السياسي بمعنى الإمامة السياسية أو السلطة السياسية.
طيب،
وأما فيما يعود إلى مسألة يعني موقف الأنصار والمهاجرين،
نعم،
نحن في هذه المسألة نقول بأن هناك لدينا روايات ونصوص يعني التي ذكرها الشيخ الميالي وغيره، وأنتم ذكرتم بعضها، ونصت أيضا في حادثة الغدير وحديث المنزلة ومسألة أيضا يعني حديث الثقلين وما وغيرها من الروايات. قلنا بأن هذه الأحاديث يعني إنما تدل على مسألة الولاية الدينية ولا تدل على المكانة الدينية والإمامة الدينية، وليس لها علاقة بالإمامة السياسية، خصوصا أن قوله يعني إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيت، كتاب الله لا يكون له قيادة سياسية. فإذا من هنا المقصود من العطف هنا في المقام كأنه التأكيد على وجود مرجعية فكرية ودينية، المرجعية التشريعية تتمثل بكتاب الله، وهناك مرجعية فكرية ودينية وهم العترة الذين أمروا بالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه، إذ ليس لهم سنة بمعزل عن كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك أنا قلت في أحاديث سابقة بأن الاختلاف أنه قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي أو سنتي ليس له كثير جدوى، لأن العترة قد أمرت بالتمسك بالكتاب وبسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعليهم جميعا.
طيب،
فمن هنا إذن البحث أن هذه النصوص وهذه الروايات هل فهم منها الأنصار والمهاجرون الوصية بالسلطة السياسية بالخلافة السياسية وخالفوا ذلك، أم أنهم لم يفهموا ذلك منها، ولذلك لا يكون هناك عندئذ يعني خلاف وارتداد كما نسب إليهم البعض ذلك والعياذ بالله، أو مخالف لرسول الله. من هنا أنا أقول حتى نفهم يعني هذا الموقف من المهاجرين والأنصار يجب أن نعرف مكانتهم في الكتاب والسنة وكتب السيرة والتاريخ، فإن كل تلك المصادر يمكن أن نعرف من خلالها مكانتهم العالية، وأنهم من العدالة والوثاقة والأمانة والالتزام بدرجات تمنع بحسب العادة رفضهم جميعا أو رفض معظمهم لتعاليم الرسالة والقيادة التي بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل طاعتها والدفاع عنها. إذن هنا ينبغي أن يكون البحث أنا بنظري. طبعا أقول للأخ الشيخ الميالي حفظه الله، وهو يعلم بأننا درسنا في علم الأصول أن هناك منهجا عند الفقهاء في أدلة الاستنباط، يقولون بأن الحديث كلما ازداد صحة وأعرض عنه الأصحاب كلما ازداد ضعفا وسقوطا، لأن الأصحاب عندما تكون عدالتهم وعندما يكون إدراكهم من الفقهاء لهذه النصوص ويبحثون عن الأحكام، فكيف أعرض عن نص جلي وواضح؟ إذن هذا يعني خللا في هذا النص، على الأقل في مستوى الدلالة وليس في مستوى الصدور، لأننا قلنا بأن هذه النصوص بلغت في مجملها حد التواتر، وهي تنوه بمكانة الإمام علي عليه السلام وبفضله وبسابقته، وأنه مولى كل مؤمن ومؤمنة. فمن هنا نقول هذا المنهج الذي اعتمده الفقهاء ودرسناه في علم الأصول، أن الإعراض يشكل قرينة على ضعف الدلالة في النص، إذا كان النص يعني صريحا وواضحا، فكيف وقلنا بأن النصوص ليست صريحة وواضحة؟ من هنا نقول بأنه يعني لا يمكن أن نسلم بأن هذه النصوص كانت صريحة وواضحة ومع ذلك خالفها الأنصار، لأن المخالفة يمكن أن تحصل من الواحد ومن الاثنين ومن الثلاثة ومن الأربعة ومن العشرة، ولكن عندما تتسع هذه الرقعة لتشمل الآلاف المؤلفة فإنه من المستبعد بحسب حساب الاحتمال الذي ذكره السيد الشهيد الصدر في علم الأصول، من المستبعد عندئذ أن تكون المخالفة قد حصلت ووقعت منهم رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا نحن نريد أن نعود إلى يعني النصوص القرآنية التي نوهت بمكانة المهاجرين والأنصار، وقد ذكر قسما منها بالأمس الدكتور الهاشمي، ونعيد بعضها من باب التيمن يعني والتذكير، كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقوله أيضا سبحانه وتعالى في آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، إلى غير ذلك من الآيات يعني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كقوله: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وأجر كريم. هذه الآيات التي صرحت بفضل المهاجرين والأنصار ومكانتهم، وما ورد أيضا في الروايات كقول الإمام علي عليه السلام: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا يشبههم منكم، يقول لأصحابه من أهل الكوفة آنذاك، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء من الثواب. والنص أيضا الذي ذكره بالأمس الشيخ الدكتور الهاشمي عن سيرة أبي إسحاق أنني لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار وغير ذلك، هذه كلها من الشواهد على علو مكانتهم وعلى رفعة شأنهم وعلى التزامهم بتوجيه القيادة وأوامرها، ولذلك استمروا في يعني على نفس الخط والمنوال في الدعوة إلى الإسلام ورفع رايته. هذه الصفات لا يمكن أن تجعلنا نؤمن بأنهم قد خالفوا نصوصا صريحة وواضحة بالوصية بالسلطة السياسية، ولذلك نحن نقول بأن ما وقع لم يكن يعني ارتدادا ولم يكن مخالفة لنصوص فهموا منها الولاية السياسية وخالفوها، وإنما فهموا منها المكانة الدينية والتنويه بفضائل علي، وأن له يعني مكانة لا يمكن أن ينكرها منكر، وهم لم ينكروا ذلك.
الشيخ علي الأمين جزاك الله خير على توضيحك، وقبل أن أخذ منك الخط لبعض الاتصالات ثم نعود إليك تسمعنا شو من التلفزيون، عندي سؤالين فقط.
نعم.
السؤال الأول فقط لتوضيح الفائدة للمشاهدين الذين يواكبون البرنامج من تلمسان، هل وردت كلمة الوصي في كتاب الله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هل وردت كلمة الوصي؟
نعم وردت كلمة الوصي، قلنا هي في الأحوال الشخصية في باب الإرث وفي باب الرعاية لليتيم وغير ذلك، لم يكن لها مدلول سياسي.
لا فهم فهم، لا لا، في القرآن الكريم كلمة وصي أنا حسب علمي يا سماحة الشيخ قد أكون مخطئ، لم ترد في كتاب الله
كلمة وصي، عنده كلمة يعني مادة الوصية وردت.
لا لا لا،
يوصيكم الله في أولادكم،
لا لا فهم،
بعد وصية يوصي بها أو دين إلى غير ذلك.
لا فهم فهم،
هذا المعنى الذي ورد فيه.
لا لا فهم، أنا نحكي عن كلمة وصي، أنه وصي صفة حاجة اسمها وصي، أنا فهم أنه فيه الكلام على الوصية، يوصيكم الله ذا كل الوصية ويوصيكم الله، لكن كلمة وصي هل وجدت في كتاب الله؟ على حد علمي مش على كل حال، هي في جوجل في الانترنت في المصحف لا توجد.
بكل الأحوال نحن ذكرنا مثلا
فهم سيدنا
التي يرويها
سيدنا، أنا فاهم كلامك
بن حنبل رضي الله عنه،
سيدنا أنا فاهم كلامك، أنا فاهم كلامك وفاهم كلام بن حنبل،
لكن مع ذلك سلمان من كان وصي موسى؟ قال يوشع بن نون. قال فإن وصي ووارثي يقضي ديني، يقضي ديني
شيخ علي
وينجز موعودي علي بن
يا شيخ علي، يا شيخ علي
واضح الدلالة الوصي ليس لها مدلول سياسي.
فهم، لكن لحظة، هذا أنا فاهم، أنا اسمح لي بس بسؤال، أنت هذا كلامك وكلام ابن حنبل نقلته، أنا سألت بس عن مسألة، هل جاء في كتاب الله في 6300 وكذا آية هل فيها كلمة وصي؟ طبعا الجواب إذا أنت ما تحاجون الجواب لا توجد، وجدت وصية في أمر الميراث أو أن واحد إذا حضرته الوفاة كيف يوصي وترتيبات الوصية،
وأوصاني بالصلاة والزكاة يا دمت حي، موجودة هذه يعني
يا سيد علي، يا شيخ علي
الوصة موجودة
يا شيخ علي، لحظة أنا ما سألت، أنا نعم. كلمة أوصاني فهم، أنا يعني كل الخطباء الجمعة يقولوا، كل خطيب جمعة يقول أوصيكم بتقوى الله، نحن عندنا في أهل السنة في الخطبة
نعم.
العادية الأسبوعية أول ما يطلع الخطيب على المنبر يشهد أن الله وحده واحد وحده لا شريك له، ويصلي ويسلم على رسول الله ثم يقول أوصيكم عباد الله بتقوى الله، دائما كذا أول حاجة الوصية بتقوى الله، هذا في الأمر الديني، أو يقول لك إن أي واحد هنا في بريطانيا يقول لك هل ترك وصية الويل يعني، وعند المحامين هنا عند مكاتب فيها، أنا سألت بس عن عبارة وصي وأنا أعلم أنها لا توجد عشان ما نطول فيها وقت، كلمة وصي هذه الكلمة من واو صاد يا مع بعضهم مركبين في كلمة وصي لا توجد في كتاب الله. السؤال
وردت كان في السنة ولكن ليس لها مدلول سياسي.
طيب اوكي فهمت انا، فانا عارف انا
نعم.
انا حبيت اضيف بس حبيت الساده المشاهدين اللي نعم. يعرفوا قد واحد يصبح مهتم بهالكلمه يقول هل ذكرت في كتاب الله حتى نفهم، ربما لو ذكرت في كتاب الله يزيد شانها عنده، فحبينا نتاكد من هذه الناحيه. والمساله الثانيه طبعا سؤال محير لكن ما فيها باس تجاوبني عليه في دقيقتين فقط بدون اطاله، الله يحفظك لاني انتقل للشيخ حامد، هنا عندي فتحت المصحف دلوقتي على سورة النور فيها في الآية يعني الآية مثلا 58 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، وبعد شوية يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وبعدين يقول الآية 61 طويلة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتيح أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا في أمر هنا مغزى السؤال، يعني أن الله عز وجل
ممكن تعطوني يعني في مجال بعد ملاحظة أبديها.
أي لحظة بس أكمل سؤال، أكمل سؤال ثاني بس.
نعم.
بعدين يقول في إذن هذا في أمر توجيهات تخص يعني دخول البيوت، تخص لما الإنسان نايم في الظهيرة وإذا يدخل عليه طفل بلغ الحلم ولا لا، فيها توجيهات قرآنية واضحة فيها. في أمر يتعلق بالعقائد موجود في أواخر سورة البقرة مشهور قريناه، وموجود في الآية المشهورة 177: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. السؤال الأخ الشيخ ثامر الميالي يخالفك في الكلام ويقول لك هذه الإمامة مثلا من الضروريات، وأنا سألته قبل شوي وقلت له على التوحيد، التوحيد في القرآن موجود، المعاد موجود، العدل موجود، النبوة موجودة، لكن الإمامة قال لي هذه نعود فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال والله كثير من الناس، أنا أطرح عليك سؤال كل كثير من المشاهدين يطرحونه ويقولون ما الحكمة، أين العدل الإلهي في أنه يوضح لنا كيف ندخل إلى بيوتنا وكيف نتصرف مع إنسان عندنا في البيت نايم في الظهيرة، ولا ترد نهائيا توجيه واضح في أمر يترتب عليه إيمان وكفر ويترتب عليه نجاة من النار أو خلود فيها. هل لديك تأويل موجز ونعود لك بعدين بشرح مفصل؟
نعم
تفضل.
لي الكلام؟
نعم
نعم دكتور، يعني قلنا بأنه طبعا المدلول لهذه المفردات تدخل فيها طبعا يعني زمن الصدور والأجواء المحيطة كلها تدخل، طبعا القرآن لم يذكر هذا المعنى، لم يذكر يعني كلمة الوصي بمعنى الدلالة السياسية، وإنما كانت كما قلنا بمعنى ما يسمى بفقه الأحوال الشخصية، يعني المرتبط بالإرث وما شاكل ذلك. وقلنا بأنه يعني في مكة لم يكن النبي في موقع القيادة السياسية لتكون كلمة وصي دال عليها بعد النبي، وإنما كان في موقع الدعوة إلى الله، فتكون الوصية بمعنى القيام بهذا الدور الدعوي وليست طيب. وصية بخلافة سياسية.
طيب إذا شيخ الأمين
ثم هذه... بدي أعيد يعني الكلام أنه دكتور فيما يعود إلى أمس، أنه الحديث الذي ورد في وجع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعندما اجتمع يعني حوله رهط من المهاجرين والأنصار وقال أنه أكتب لكم كتابا أو ائتوني بدوات أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي، يعني هذه الرواية إذا صحت ما هي تثبت عدم وضوح إذن الآيات الأخرى والروايات الأخرى، لأنه لو كانت الآيات الأخرى التي استدل بها والروايات دالة على الخلافة وعلى الوصية بالسلطة السياسية بعده، إذن لماذا هذا الكتاب مجددا؟ فمن هنا يكشف يعني على الأقل على عدم وضوح، إذا كان مقصود النبي أن يكتب كتابا بالوصية للإمام عليه بالخلافة السياسية، هذا يعني أن الآيات التي استدل بها سابقا والروايات لم تكن كافية، يعني معناها لم تكن واضحة الدلالة على هذا الأمر، ولذلك احتاج إلى يعني أن يكتبه من جديد. مضافا إلى أنني أريد أن أقول يعني نحن كما قلنا بصدد التجديد، يعني هل المقصود من البحث عن أولوية الإمام عليه للخلافة السياسية؟ طب ما هذه الأولوية لم يقاتل عليها الإمام عليه، وقد أصبحت من التاريخ الذي لا يمكن استرجاعه، ولم يرها الإمام عليه مانعة من المبايعة لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهما والمناصحة لهما والمشاركة في جيش المسلمين لمحاربة الردة. فإذا كان المقصود من إثبات هذه الأولوية هو أولوية الشيعة بالحكم ورجال الدين، فهذه الأولوية إن كانت لعلي فهي من الحق الخاص الذي لا ينتقل بالإرث إلى الأهل والأتباع من رجال الدين الشيعة، خصوصا في المجتمعات الإسلامية المختلطة دينيا ومذهبيا، فقد أصبحت صيغة الحكم قائمة في دولنا ومجتمعنا على عقود اجتماعية نشأت عنها أنظمة سياسية ارتضاها الناس في أوطانهم ودولهم، ولم يعد لتلك الأولوية فيها من أي أثر يعني. فلذلك مع هذه الأمور التي ذكرناها،
حاجة أعترف لك أنني أعترف لك يعني أنا السنة هذه أمس أرسل لي أحد المشاهدين رسالة، قال لي أن شخصا ما مش حسميه الآن لحد ما أسمع التسجيل بنفسي، شخصا ما مواكب للبرنامج ومهتم به ادعى في برنامج تلفزيوني، ادعى أنني أعطيتك أنت الشيخ علي الأمين، أنا محمد الهاشمي، هو يدعي لأخني أنا أعطيتك مبلغ 5 مليون دولار لمشاركتك في برنامج الحوار الصريح هذا العام. أنا والله يا شيخ علي بصراحة شديدة أنا أرى بدون ما تلزمني بها قانونيا يعني أسمع أجد له عذرا في الكلام من جهة المعنى، من جهة أن وقع حديثك عند الناس أقل شيء 5 مليون دولار، أقل شيء ومبلغ محترم يعني بالنسبة لنا مبلغ كبير، لكن من الواضح أن كثيرين من أهل التقليد والجمود، كثيرين من أهل خطاب البغضاء والكراهية والفرقة بين الناس مهتزون لحديثك ويظنون أن
حال نحن نسأل الله أن يوصي عليك دكتور الهاشمي، وأنت على كل حال من سلالة كريمة يعني.
الله يسعدك ويكرمك.
ولكن أقول لهذا القائل بأن كل أموال الدنيا لا تجعل من دليلا يعني ضعيفا صحيحا وقويا، ولا كل أموال الدنيا تجعل من دليل يعني ضعيف دليلا صحيحا أو بالعكس يعني.
الله يحفظك.
والمفروض أن الشريعة علمتنا أن ننظر إلى ما قيل لا أن ننظر إلى من قال.
الله يسلمك. وعلمتنا الصدق طال عمرك، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وعلمتنا أن لا نكذب على الناس وأن لا نروج ونختلق الأكاذيب.
ولذلك من هؤلاء الذين لديهم هذه الجواهر في الدفاع عن المبادئ وعن أصول العقيدة أن يظهروا على الشاشة ويعطوا هذه الجواهر والدرر للناس يعني، خل الناس هي تحكم عندئذ، لا داعي لمثل هذه الدعايات وغيرها، خصوصا في هذا الشهر المبارك يعني الذي ورد فيه الحديث أنه من حسن خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم القيامة.
وأنا عندي الرسالة من أول البرنامج، هي كنت برمج أن أقرأها، ولكن تعرف ما الذي ذكرني بها؟ ذكرني بها قولك هذا الأخير وأنت تتكلم في موضوع الحديث المنسوب لابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في مرض وفاته طلب ورقة وأدوات ليكتب فيها وصية ولم يكتبها والناس يتحسرون على ذلك، وما استنتجته أنت من أنه لو كان الناس على دراية بحديث الغدير بالمعنى الذي يقوله الشيخ حامد والأخ ثامر، إذا ما كان هناك حاجة لهذا الأمر، لو كانت الآيات اللي نزلت سابقا هي في سيدنا علي وولايته السياسية، إذا ما في هذا الحدث ليس له أهمية، ولا ينبغي التحصر على هذه الفكرة التي طرحتها أنت الآن، أول مرة أنا أسمعها منذ بدأت أهتم وأشارك في هذه الحوارات التي تتعلق بالخلاف القديم بين المسلمين، أو منذ بدأت أقدم هذا البرنامج وحضرت فيه واستمعت فيه إلى أساطين يعني ناس خبراء متخصصين في هذه المسألة التاريخية، أول مرة من عالم سني أو من عالم شيعي أنا أستمع إلى هذا التعليق وهذا الاستنتاج وهذا الاستنباط، مما يجعلني ألتمس العذر لأخينا الأفاك الكذاب حشاك حش السمعين الذي قال أني أعطيتك 5 ملايين دولار على حديثك، لأن حديثك فعلا يعني أفكارك والموهبة التي أعطاك خصك الله عز وجل بها في النظر للنصوص والنظر للأحداث موهبة نادرة، ما أنا ما مريت بمثلها من قبل، فأسأل الله أن يبارك لك فيما أتاك من خير ويزيدك من فضله ويغفر لي ولك وللسامعين إن شاء الله كل ذنوبنا في هذا الشهر الكريم، ويشملنا برحمته ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. مشاهدي الأعزاء
يا دكتور ومحبتك حفظك الله ورعاك،
الله يسلمك ويكرمك. مشاهدي الكرام، أنا سأعطي الفرصة بعد طول صبر للشيخ حامد الربيعي وهو يستمع إلى آراء الإخوان الكرام. الحوار أصبح ضيوف البرنامج أصبحوا 3، الشيخ ثامر الميالي، سمحت العلامة السيد علي الأمين، والشيخ حامد الربيع. سأستمع للشيخ حامد وسأعطي الفرصة لبعض التعليقات للمشاهدين، وسأعود للشيخ ثامر لأن مؤكد أن لديه تعليقات على ما سمع. فإذا أول حاجة نأخذها فاصل إعلاني. قصير ثم نعود ونبدأ مباشرة من دون مقدمات نستمع إلى تعليق الشيخ حامد الربيعي على ما سمع من الضيوف وما دار من حوار في هذا اليوم. إلى اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله. أيها المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم، مرحبا بكم. أنقل الكلمة بعد 30 ثانية عشان يكون الماء جاهز عند الشيخ حامد الربيعي. وتحب تشرب مية شوي لأن جماعة ولا جاهز كذا؟ تفضل، لك الكلمة طال عمرك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. وسلم على الأخ العزيز الفاضل وصديقي ثامر الميالي، وأطلب من الله
عليكم السلام
بحرمة هذا الشهر الكريم وبحق ليالي القدر أن يوفقه ويسدده ويجعله من المنتصرين إلى الحق. وأسلم وأحيي على السيد المجتهد السيد الجليل الفاضل علي الأمين أطال الله بعمره الشريف. أيها الأحبة الكرام، تناولوا كلا الطرفين بآراء، لكن يؤسفني أن أقول كلمة بعد ما أدخل في البحث، لكن لي كلمة أقل من دقيقة. أن دراسات علم الأصول هي الاستنباط للأحكام الشرعية، لكن السامعين قد لا يدرسوا هذه الدراسات في علم الأصول، فينبغي علينا أن لا نهالها، قد يكون هناك شبهات وآراء لا يستطيع أن يفهمها السامع الكريم أو المشاهد الكريم لأنه لم يدرس علم الأصول، وعلم الأصول يدرس عن طريق الأساتذة الكرام ومنهم السيد علي الأمين. هاي نقطة. النقطة الثانية، نحن جميعا وهذا البرنامج له صدى أصبح في العالم الإسلامي كبير جدا. لماذا؟ لأنه صلة التقارب بين المذاهب الخمسة الإمامية والحنبلية والشافعية والحنفية والمالكية، ولا أجد هناك خلافات إلا الخلافات البسيطة. وألفت نظر المشاهد إلى نقطة، لم توجد لدينا أو لم يوجد لدينا سنة وشيعة بالمعنى الأخص لكن بالمعنى الأعم. هاي نقطة. النقطة الثانية، من هذه الحوارات تنطلق الأفكار والأذهان تتفتح ويصبح تقارب أكثر وأكثر بين المسلمين. هذا الهدف الأساسي الذي طرحه الدكتور محمد الهاشم. في نقطة يجب أن نكون نطبق الآية الكريمة في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا نفر من كل طائفة منكم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. هذه آية فيها التفقه. والآية الثانية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الحديث ماذا يقول؟ يقول لا خير بقراءة قرآن لا تدبر فيه. الحديث يفسر الآية. إذن نحن نريد أن نأتي إلى القرآن لماذا؟ حتى نفهم ما هي الوقائع الإسلامية والتي جرت في عهد قريش، وما هي الحوادث وما هي الوقائع. لكن هناك إشارات في الآيات الكريمات في القرآن، أن إشارة مثلا على الأنصار إشارة، وسبقني في الآية الكريمة الأستاذ الفاضل الشيخ ثامر الميالي، أما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن إذا تنازعنا في شيء أين نرده؟ نرده إلى الله وإلى الرسول. كيف نرده إلى الله؟ هل نتكلم مع الله؟ نعم، نتكلم مع الله عن طريق القرآن ويكلمنا هو عن طريق القرآن والسنة النبوية والعترة الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأدلاء الذين ندخل إلى القرآن عن طريقهم، لأن الماء الصافي وإذا جاء من الجبل الماء عندما ينحدر تحت يصبح فيه نوع من الغير نظيف نقول، لكن إذا شربنا من الماء من العين نفسها ماذا يكون؟ يكون الماء صافي. كذلك الدين الإسلامي نأخذه من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نرجع إلى الأنصار، لماذا جرت رزية الخميس؟ والكتب التاريخية كتبت هذا الموقف، لكن أنا أستشهد حتى لا أطيل على السامع الكريم ويعطيني الدكتور الفاضل محمد الهاشمي كما أعطى لغيري. مجمل القصة في رزية الخميس أيها الأحبة، كأن الصحابة كانوا مجتمعين في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بثلاثة أيام، فأمرهم أن يحضروا له الكتف والدوات. الكتف أيها الأحبة كان الشاة عند في كتفه العظم فينظف ويكتب عليه، كانوا يكتبون على الكتف للشاة والدوات معروفة، ليكتب لهم كتاب يعصمهم من الضلالة. إذن لماذا يكتب لهم كتاب والقرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إذن إذا كان الدين كامل لماذا يقول الله، لماذا يقول رسول الله للمسلمين اليوم أكملت لكم دينكم في الآية، وهنا يقول أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. لكن الصحابة اختلفوا، ومنهم من عصى أمره واتهمه بالهجر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شيئا. وإليك شيئا من التفصيل. قال ابن عباس رضوان الله عليه الذي يسميه الرسول بأنه حبر الأمة، حبر الأمة هذا الرجل العظيم، يقول يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله وجعه، فقال هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر أن النبي قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. نقف أقل من دقيقة، هل عمر ابن الخطاب هل له الاجتهاد مقابيل وجه رسول الله وهو حي يرزق رسول الله؟ هل يستطيع أن يجتهد بكلامه ولم يكن تأييدا من رسول الله؟ هاي نقطة علامة استفهام أرجو أن يشرحها السامع في بيته ويفكر. فاختلفوا أهل البيت واختصموا منهم، من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا قربوا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا عني. لماذا قال قوموا عني؟ فكان ابن عباس يقول أن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. هذه الحادثة صحيحة لا شك فيها، أنقل هذا الكتاب من الدكتور محمد التيجاني السماوي. هذه نقطة. النقطة الثانية التي تؤيد ذلك، يقول في تاريخ اليعقوبي أحمد إسحاق، أحمد ابن إسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعقوب البغدادي المتوفى بعد سنة 292 هجرية المجلد الثاني، يقول أيها الناس، أنا أختصر حتى لضيق الوقت، أيها الناس، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله، إني فرطكم وأنتم واردي على الحوض، وإني سائلكم حين تردون علي، على الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وقالوا وما الثقلان يا رسول الله؟ قال الثقل الأكبر كتاب الله، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي. هذا نص، هذا
شيخ حامد دلوقتي كملت 10 دقائق كاملة، هتعرف الوقت كيف في الحوار
صحيح. يعني في الواحد إلى 10 بعد ما شرحت هاي المواقف
فنحكي لك الآن يعني. أنت كملت 10 دقائق كاملة
جيد،
فأنا أضيف دقيقتين 3 دقائق إضافية،
دقيقتين إن شاء الله. أقول هل هناك من الأنصار والمهاجرين لماذا تخلفوا عن هذا القول؟ لأن أسهبنا وأسهبوا الأفاضل الكرام 20 يوم في هذا الموضوع في غدير خم. لماذا تخلفوا في غدير خم وهذا العدد الغفير كما قال الدكتور الهاشم البارحة 100,000 إلى 120,000 سمعوا، وقال لهم رسول الله هل أنا أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. يعني هذا الكلام علي مولاه بأي معنى مولاه؟ مولاه بالآية الكريمة في سورة آل عمران 61، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك به من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. علي بن أبي طالب عليه السلام نفس رسول الله، ثم نبتهل ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين. هاي الحادثة يذكرها جمع غفير من التفاسير، لكن لضيق الوقت وهذه الشروح الطويلة العريضة، لكن نقول الأنصار والمهاجرين لماذا تخلفوا؟ نحن لم نعيش معاهم، لكن ننقل ما قالته الكتب التاريخية وأسباب النزول وكتب التفسير. لكن عندي كلام للإمام علي عليه السلام بعد ما يأخذ من عندي الكلمة، رأي الإمام علي نفسه لماذا الإمام علي عليه السلام عارض أبي بكر وعمر بن الخطاب في هذه القصة، بعد ذلك عندما يأتي الكلام. ولو نحن عندنا مآخذ على الدكتور الهاشمي يوميا ساعة نجلس ولا يعطينا الكلمة، لكن هذا ما شأن الحوار. تفضل دكتور.
البارحة الشيخ ثامر زعل علي قال لي خذ الشيخ حامد كل الوقت.
لا بالعكس
في النقاش. فالمهم دلوقتي طول عمرك أنا عندي
تفضل
طلب منك في عند علاقة حاجة تتعلق بالأنصار إذا ممكن تفتح المصحف عندك.
نعم،
على الصفحة 199 صفحة 199 199
تفضل. أي آية؟
لو نظرت في آخر آية في الصفحة 199 اللي تبدأ
بقى الذين يلمزون المطوعين.
أنا أرجو منك ايه؟ تكرم منك بس لأن عندي علاقة بالموضوع
ايه؟
أنت تقرأ لي من الآية هذه، بس تقرأ للمشاهدين حتى يكون هم، لأن عندي علاقة بكلامك وبالنقاش. الآية هذه وبعدين لحظة وبعدين الصفحة 200 والصفحة 201، يعني تكمل من الآية دي لحد نهاية الصفحة اللي بعدها بس لحد الآية ديك اقرأ لحد نهاية الصفحة 201 من هناك
من الآية 79
إلى
من 79
إلى 93
إلى 93
قرأ لي، أنا معنا علاقة الموضوع. قرأ لي بس، أنا سجل وقول المشاهدين سجلوا معك وينتبهوا من سورة التوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نحنكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
صدق الله ورسوله
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
صلى على محمد وعليك هم أغنياء في شوية غلطات بسيطة بس يعني مشاهدين اللي عنا في المصحف يمكن في القراءة بس الشيخ حامد الله يحفظك تسلم أنا قريت هذه الآيات لأنها تقارن بين المخلفين الذين رفضوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وبين الذين خرجوا مع رسول الله والذين أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. دلوقتي قبل ما أعود للشيخ ثامر ثم الأخ خالد الوصابي يحب التعليقات، الوقت يضغط علينا بضغط بشكل شديد جدا. إذا سؤال اللي صرحه السيد، أنا أريد منك أجوبة قصيرة في 30 ثانية حتى نمضي بالوقت.
نعم.
إذا كان الأمر واضحا للمسلمين يوم الغدير كما قال الشيخ علي الأمين، فلماذا أصبحت ما جرى يوم الخميس رزية؟ لما يحتاج الرسول ليحدثهم في أمر علي إذا كانت القرآن نزل فيه يوم الغدير؟ اللي جابني جواب مختصر كده على الحساب بعدين.
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة ثم استوى. الكلام من الله ليس من
فاهم
كلام الله. قال له
بحكي لك كذا. هل قامت الحجة على ولاية علي يوم الغدير ولا
قامت
ولا ضاعت الفرصة لما كان يوم الخميس؟
لا لا، قامت الحجة.
إذن يوم الخميس ليس مهم جدا بما أنه واضح يوم من قبلها.
لا، لأن الرسول عندما يتكلم هذه قبل ثلاثة أيام اجتمعوا.
والغدير متى؟
والغدير وراها.
لا،
لو قبلها العفو،
الغدير كثير
قبلها بسنة.
هو لا، قبلها بثلاثة شهور وشوي. قبلها بثلاثة شهور وشوي. هو ده السؤال. إذا هو اتضح زي ما قال سيد العالمين، إذا هو اتضح في الغدير ونزل فيه قرآن آيتين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كما يقول علماء الشيعة وكما قلت أنت، ونزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم. سؤال منطقي طرحه السيد العالمين، قال إذا فيها قرآن نازل قبل والمسلم
شرح من عندي ليس من الكتب. أقول قد يكون للتذكرة على خاف ينسوا النبي ذكره.
إذا أوكي، إذا
هذا من عندي.
من عندك؟
من
عندي. إذن لأنه في إشكال منطقيا في مشكلة.
من عندي.
رقم اثنين، السؤال الثاني،
نعم،
بما أن اللي رواه هذا هو ابن عباس، هو نفسه اللي روى أن سيدنا علي سيدنا العباس، قرينا الحديث حتى ما نعيده،
نعم،
سيدنا العباس قال لي سيدنا علي الرسول حيموت، وقال له نمشي نسأله نقول له الحكم لنا ولا لغيرنا؟ إن كان لنا عرفناه، إن كان لغيرنا طلبناه أن يوصي بنا. سيدنا علي قال له لأن لا أسأل الحكم، لأنه إذا منعنا الحكم الناس لن يعطونا إياه، أنا أترك الأمر هكذا أفضل. نفس الراوي، هل نصدق الراوي في الخبرين ولا نصدقه في خبر واحد؟
والله يا دكتور أنا بالنسبة
باختصار في 30 ثانية، واحد جاب لك خبرين، جاب لك خبر الخميس وجاب لك خبر كلام العباس وسيدنا علي. إذا هذا هو السؤال، إما تقبل الخبرين يا ترد واحد يا ترد اثنين يا ترد الخبر الراوي كله.
خبر ابن عباس وخبر الإمام علي حجة علينا.
ابن عباس هو جاب الخبرين، هو نفس الشخص، يعني نحن سمعنا القصتين عن طريقه هو.
نعم.
قال أنا حضرت ما حضرت، حضرت يوم الخميس كذا وحضرت بعدها أن العباس وأبويا بيقول لي
احنا دكتور نقول لماذا قال رسول الله
فهم.
هذا ليس من شأننا.
لحظة بس احنا فوق النقطة الأولى انتهينا منها.
نعم.
ابن عباس قال ابويا كلم ابن عمي،
نعم،
قال له تعال نروح نطلب الحكم من رسول الله ونعرف فين من الحكم. قال له لا انا ما اروح ما اطلبها منه، لانه احتمال لو طلبناها ورفض المسلمين لن يعطونا الحكم. فهل هذا الحديث ما دامنا صدقنا الحديث الاول وما عرفنا ايش كان حينكتب النبي ما كتب،
نعم،
الحديث الثاني يظهر انه ما في دليل على ان سيدنا علي هو الحاكم، صح ولا؟ إذا قبلنا الرواية الأولى وقبلنا رواية ابن عباس ينبني عليها، أنت معي ولا؟
نعم معك.
إذا صدقنا ابن عباس في رزية يوم الخميس،
نعم،
وصدقناه في الكلام اللي حضروا بين أبوه وبين ابن عمه،
نعم،
إذا نعرف أن العباس وعلي بن أبي طالب ما كانوا عارفين قبل يومين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا علي هو الخليفة.
لا، اللي
في الحديث هذا، حسب الحديث ذا،
حسب هذا الحديث،
هذا الحديث ابن عباس،
الحادثة يوم الغدير عندما صارت
الغدير فهمناها. لا لا
فهمناها، لكن لماذا قصدك عادها رسول الله؟
لا لا مش لا
قال اليوم
لا سؤال ده فتنا احنا. العباس عبد الله بن عباس حكى لنا حكايتين من حكايات الوفاة. قال كان اجتماع يوم الخميس، انت قريته علي ناس، قريته من كتاب التجاني السماوي، صح ولا؟
نعم.
والشخص نفسه عبد الله بن عباس قال حكى الحكايه دي وحكى حكايه اخرى، قال بعدها بيوم وسيدنا علي طالع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، جماعه طالعين عنده، والعباس يقول له النبي حيموت، هو يقول له لا كويس، يقول له تعال نروح نقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم يا ابن عمنا لمين الحكم بعدك؟ اذا قال فينا نحن بني هاشم عرفناه، اذا قال لا في ناس تانيين قلنا له وصي علينا.
تخليني ارجع لقول الامام علي بهاي الحاله.
لا 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 شيء مختصر بس حبيت اقول لك،
واذا من عندك غير ما من عند الراوي.
لا لا خلينا سيدنا علي بعدين بنجي الروايه ديك نحكي لك انت منطقيا عقليا. انت صدقت ابن عباس في الروايتين، اذا مفروض عليك تصدق ان سيدنا علي وقتها هو العباس ما كان عندهم خبر بحكايه الغدير دي انه هو الحكام.
لا انا لم اكذب هاي الواقعه، لان كل المسلمين الكتاب كتبوها.
لا هو حادثه، لا هو جاي كلها، هم كلها من نفس المصدر، نفس الراوي.
لا لا ليس هناك تشكيك بحادثة
ولا بالثانية،
لأن هاي رواية عمر الخطاب.
يا شيخنا هذه رواية حديثية رواها البخاري رواها البخاري عن عبد الله بن عباس، ورواه القصة الثانية معها، رواهم الاثنين. أنت إذا صدقت الأولى مضطر بالمنطق تصدق الثانية، لأن الثانية فيها أن سيدنا علي قبل يومين من وفاة النبي ما يعرف من الحاكم، وخايف يطلب الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا، لأنه حصل موقف مشابه في الكعبة، طلب مفاتيح الكعبة رفض النبي عليه الصلاة والسلام، خلاها في أبناء بني شيبة، قال هذه يوم وفاء وبر يقعد لهم. فإذا هذه النقطة الأولى في موضوع حديث ابن عباس، هذا الإشكال اللي واجهك فيه، إذا قبلت الأولى تقبل الثانية معه. الإشكال الثاني اللي حبيت أقولك في حديثك بس عشان تسجله عندك عشان لما ترجع، أمس تكلمت على الأنصار، على الناس اللي راحوا للسقيفة كيف يعني ما كملوا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للدفن،
يعني تركوا
اي ترك خلوهم يجتمعوا. هم طبعا اللي اجتمعوا هم الانصار في الاول ابناء المدينه، وبعدين لما جاء الخبر لعمر وابو بكر وابو عبيده مشوا لهم. اليوم انا فتحت الانترنت لقيت ان السيد الخميني توفى في 3 يونيو 1989،
صح؟
بعد ساعات بالضبط اجتمع مجلس الخبراء اللي في ايران اللي هو يعين المرشد، وقبل ما قبل ما يمر النهار عينوا السيد علي خامنئي مرشدا، وبعد ايام دفنوا الخميني. لأنهم قالوا، جبت مثالين، لأنهم شعروا أن الدولة ما تحتمل أن يكون فيها فراغ. طبعا مشكلة العرب وقتها أشد، لأن العرب في تفلت برا بأمارة أنه بعد أيام انقضت وارتدت قبائل كثيرة باستثناء الناس اللي في مكة والمدينة والطائف. سجل عندك النقطة دي. حاجة الثالثة، كلها أرسلها للمشاهدين تعليق على كلامك، أنه أمريكا لما قتلوا كينيدي عينوا رئيس جمهوري وهو في الطيارة ليندن جونسون، لانه قالوا امريكا ما تحتمل دقيقه بدون رئيس.
بدون رئيس.
وبعدين راحوا يحققوا ويشوفوا، بعد ايام جهزوا كينيدي ودفنوه وادى القسم وهو في الطائره في الجو، بلغوه بالتليفون قالوا له شوف ما عادش في رئيس، انت هناك تادي القسم، ادى القسم وتوكل على الله. الحاجه الثانيه، في واحد طلب مني تنبيهك، قال لك قارن بين الصحابه اللي ممدوحين في الايات اللي انت قريتها، مش المخلفين الذين خرجوا مع رسول الله
اليوم ووعدهم بالليل ان شاء الله،
قال لك قارن بينهم وبين أصحاب سيدنا علي في الكوفة الذين ملأوا قلبه قيحة، يقول لهم إذا قلت لكم اخرجوا إليهم في الحر قلت حتى تنتهي صمارة القر،
صح؟
وإذا جئتكم في القر قلت حتى تنتهي صمارة القر. قال لك انظر الفرق بين أصحاب محمد، صح؟ عليه الصلاة والسلام وبين أصحابي.
لا شك ولا علي.
لحظة بس، قرأ سيدنا السيد علي الأمين قبل شوية، انظروا أصحاب محمد فما أرى أحدا منكم يشبههم، كلام سيدنا علي في نهج البلاغة. فسجل عندك النقاط عند الحديث عن الأنصار. دلوقتي أيها المشاهدون الكرام، أنا معي مجموعة من المتصلين، قبلهم أريد تعليق موجز من الأخ ثامر الميالي، تعليق موجز، بكرة حتأخذ وقت أكثر اتساعا، ثم بعدين سأخذ 3 أو 4 اتصالات هاتفية، لأنني أمس وعدتهم ومديتهم ولا كلمة، واليوم نفس الشيء. أخ ثامر،
نعم،
تعليق عام على ما سمعته من الشيخ حامد من الشيخ علي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله الواقع أنا نفسيا متأذي. أنت يا أخي الهاشمي أنت رجل حضاري، أنت إنسان في لندن، إحنا مو قاعدين بمضيف عرب، ولا السيد الأمين قاعد بمسجد أكثر من نص ساعة، سيد أمين الأمين يتحدث، إحنا نتحاور على مشروع إسلامي كبير، الجماهير تنتظرك، أنا أعصابي يمكن شنو الاستنزاف للوقت؟ شنو الضياع الوقت؟ انت حاط هنا شيء يعني شلون؟ انا رجال جاي احاورك 10 دقائق لازم بلعومي، كل ما احكي لي اشكال، حتى خليتني لخصت كلامي ويا السيد علي، ثم اطلقت الكلام للسيد علي يتحدث ما شاء، وبعدين عندك قضيه خاصه متهم فيها انت وسيد علي، احنا ما دخلنا في ذلك، احنا ناس نتحاور.
استاذ تامر استاذ تامر،
أنا اسمح لي
دقيقة استاذ ثامر، من عندي هاي الكلمة،
هذا الرجل ينتظرنا المفروض.
استاذ ثامر،
استاذ ثامر،
استاذ ثامر، استاذ ثامر،
انا جاي اطرح لكم فكر جديد.
شيخ ثامر،
انسان شني لخص هذا
شيخ ثامر،
انصافا المفروض يكون هناك انصاف.
شيخ ثامر، شيخنا العزيز، شيخ ثامر، شيخ،
نعم،
ممكن اقل من دقيقة تسمعني بلا زحمة؟
تفضل.
الله يخليك. أنا بالنسبة لي يوميا جاي أجي بس 10 دقائق ساعتين أفطر لا. بالشارع بسيارتي، اللبن والتمر أجي أفطر بسيارتي قسما بذات الله، وهنا أجي أشرب الشاي لأن بيتي شوي بعيد عن الاستوديو. والله 10 دقائق حتى
الناس. نعم انت بس البارحة ثلاث ارباع الساعة تتحدثون انت نهاية وسرقت سرقت الوقت كله.
لا انت استاذ شيخ تامر
حراس الناس اتجاه
راحت. شيخ ثامر انت اخذت نص ساعة
اكثر من نص ساعة. سيد حبيب
شيخ ثامر تسمعني؟
والله تسمعني انت اولا.
ايه صار اسمعك تفضل.
لا قول هذه لا لا
ارجو منك تسمعني
تفضل.
بقول لك كمل بس لحظة يا شيخ ثامر لحظة حتى ننهي هذا يا شيخ ثامر حتى ننهي هذا الموضوع لحظة بس 10 ثواني كمل فيها كلام.
شيخ ثامر
تفضل.
انت تكلمت نص ساعة في البداية واللي الشيخ والسيد السيد علي الامين اسمعني يتكلم نص ساعة. هاي ساعة وانا جالس وانا عندي هيرنية يعني عندي ديسك بالظهر وجالس والله لكن ما الحيلة
يا اخي. هو برنامج حوار هو
والله مسكين يا راجل اسمعني يا شيخ يا شيخ ثامر من الساعة قدامي من الساعة 9:09 لما بدينا
أنا جالس
لتسعة وثمانية وثلاثين والكلام لك أنت يعني كم بالضبط يعني 29 دقيقة يا راجل اتقي 29 دقيقة 29 دقيقة ليك أنت ومش راضي.
ده هو الوقت يطير سبحان الله
سبحان الله
الوقت يطير والله
29 دقيقة ليك زعلان.
لا هو هذا التاريخ يرد لأشهر بصراحة.
لكن مثلا طيب اربح استفيد من الوقت
والله يرد لأشهر هذا التاريخ
استفيد من الوقت توكل على الله.
5 دقائق خلنا نحكي.
تفضل.
سلامي للسيد سيد حسن الحسيني الذي أجاب ما هو المشروع وهو الشورى. أقول ليست هناك شورى. أولا مدرك هذه مستند وأمرهم شورى بينهم. أقول هل فهم أنصار النبي والمهاجرون والأنصار هذا الفهم الذي تطرحونه للشورى هل فهموها أم لم يفهموها؟ هل فهمهم النبي أم لم يفهمهم؟ أولا لا أبو بكر عمل بالشورى ولا عمر عمل بالشورى ولم يعمل خلفاء بني أمية ولا بني العباس ولا خليفة من المسلمين بالشورى. فهل قصر النبي في تفهيمهم؟ وذلك غير صحيح لأن النبي قلت تركتكم على المحجة البيضاء. وأنهم فهموا إذا فهموا فهم عصاوا أو لا أو لم يفهموا أو لها مدلول ثالث. وأما أنها الشورى أن أبو بكر جاء بعمر نتيجة الشورى نتيجة مشاورته المشاورة يا أخي حسن الحسيني الاستشارة غير الشورى. الشورى نظام له أبعاده له حدوده. والأما المشاورة يعني النصيحة يعني أبو بكر استنصح طلحة استنصح فلان الصحابة رضوان الله عليهم من يخلف على فرض أو عمر استنصح. وإن كان عمر لم يستنصح أحدا وقال لو كان سالم أبو عبيدة حاضر حيا لوليته لو كان فلان حيا لوليته لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. لا توجد شورى. فإذا كانت الشورى واضحة وتركها النبي فلماذا تركها المسلمون؟ فإذا هم كما تركوا الشورى تركوا الوصية كما تركوا الشورى ولم يعملوا بها أبدا هم تركوا وصية رسول الله. فعلى كلامك وكلامي وكلام من يقول أوصى وكلام من يقول بالشورى المسلمون الأنصار المهاجرون غيرهم لم يعملوا بما أوصاهم رسول الله لم يعملوا بالشورى. لماذا؟ لماذا؟ وأنت تقول تركهم على مبدأ عظيم. هذا المبدأ العظيم لماذا لم يعمل به أحد؟ فخالفوا رسول الله في المشروع الحكم سواء على ما نقول في الوصية أو في ما تقولون في الشورى. لأنه لا يعمل لا أبو بكر تم انتخاب شورى ولا عمر شورى ولا عثمان شورى ولا معاوية شورى ولا علي شورى. فأين هذا المفهوم العظيم يا حسيني؟ ليتك حاضر ولدي كلام كثير وياك. وهذا أنا أقول التأكيد أن الصحابة في ذلك الزمان تجاوزوا مشروعان لرسول الله، المشروع اللي نقول به الوصية والمشروع الذي تقولون به الشورى، المبدأ العظيم.
طيب
من عمل أبو بكر؟
طيب أخي ثامر،
عمر عمل بالشورى، عثمان، علي، ما؟
طيب طيب يا أخي ثامر، طيب واضحة هذه الفكرة في نقطة.
رحم الله والديك،
واضحة.
أنت لا الوقت وزع علينا، ما يصير إحنا مو بمسجد.
لا مو لحظة لحظة بس، لحظة
ما أعرف حاضر قدام، حاضر بالمساجد أنا.
فهم فهم فهم. اسمعني اسمعني،
أتطرق لموضوع موضوعين.
فهم أنا طلق أنا أنا مشيت ال أنا
على رأس القرآن ربيع رمضان ربيع القرآن، لكن يا أخي هذا ما هذا ما
يا شيخ ثامر، يا شيخ ثامر، أنا رتبت البرنامج اليوم على النقاط اللي أنت طلبتها، سألتك شوف الإعادة، قلت لك أي نقاط تريد أن تبدأ بها، ومشيت البرنامج، رتبت البرنامج على النقاط التي اخترتها أنت. تكلمت في البداية في موضوع حديث الغدير والأنصار، ثم تكلمت في موضوع السيدي الأمين، والآن رددت على الشيخ حسن الحسيني وهو غير موجود ليرد عليك، لأنه للأسف انشغل باجتماع في بداية البرنامج ولم يتيسر له أن يكون معنا من بداية البرنامج. إذن أنا الآن سجل هذه النقاط، والناس سمعوا رأيك في موضوع الشورى، وقلت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الوصية وتركوا الشورى، وأنه لم تكن هناك شورى في تاريخ الإسلام. واضح رأيك تماما. اصبر علينا شوية الآن، نحن الآن فاضلنا 10 دقائق في البرنامج، عندنا 1:50، وانت أخذت السهم القدح الأكبر
اليوم، اليوم
بشهادة الشيخ حامد،
لا اليوم أكثر شيء،
وبشهادة صح. المشاهدين، احتمل الآن شوية تعليقات من السادة المشاهدين في 10 دقائق المتبقية. أنا أخذ منك التليفون عشان الناس شو اسمع على التلفزيون، عشان يقدر الناس يعلقوا شوية في آخر 10 دقائق. سأبدأ مع الأخ خالد الوصابي في اليمن، تفضل يا خالد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله الدكتور محمد الهاشمي، وحيا الله ضيوفك الكرام، وأخص بتحيتي الشيخ الفاضل علي الأمين على وضوحه اليوم والأدلة التي أتى بها، فشكرا جزيلا له. وقبل أن أذكر مداخلتي حول حديث الغدير، سأذكر هديتين.
تفضل.
الهدية الأولى للأخ ثامر الميالي الذي قال لنا كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بدون أن يكون لهم أمير. أنا سأعطيه كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام موجود في بحار الأنوار. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا، ألا يعملوا عملا ولا يقدموا يدا ولا رجلا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما، يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة، يجبي فيئهم ويقيم حجهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم. هذا في بحار الأنوار المجلد 33، أيضا صفحة 143. وأيضا هناك نقل للمسعودي في مرود الذهب قال: ودخل عليه الناس، يعني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يسألونه فقالوا: يا أمير المؤمنين، رأيت إن فقدناك ولا نفقدك أنبايع الحسنة؟ قال: لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر، فأرجع الأمر إليهم يختارون من يريدون.
خالد بلا زحمة، خالد بلا زحمة، الانقطاع بلا زحمة، فقط المجلد المسعودي مروج الذهب والصفحة رجاء لو
المجلد تكرم. الثاني صفحة 425، وما أدري إيش الطبع اللي عندك موجود، أنا خرجته من المكتبة
الشعرية. 425.
لا أريد الأخ حامد لا يقاطعني رجاء،
لا مشكلة، بس أنا أقول الشيخ حامد، الشيخ حامد بالنسبة لأخ خالد لم نضبط عليه حالة تدليس قط.
لا مو تدليس،
كويس للفائدة. بس أقول يعني أنه هذا أحد الحد الآن أحد الثقات الذين شاركوا في البرنامج.
لا نستفاد،
نستفيد. أما أنا أريد أسمع منك الكلمة الأولى اللي جات في بحال أنوار، لأنها كلمة عجيبة.
ما هي دكتور؟ ما هي
الكلمة الأولى اللي قال علي بن أبي طالب التي يرويها المجلس في بحار الأنوار؟ لأن تقول الحاكم ضال أو مهتدي، يعني أنا تحكي عن الحكم العام لعموم المسلمين.
قال: الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا، ألا يعملوا عملا ولا يقدموا يدا ولا رجلا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عالما بالقضاء والسنة، يجبي فيئهم، إلى آخر ما قال بحار الأنوار.
طيب
هذه الهدية الأولى لأخ ثامر الميالي. أما الهدية الثانية له أيضا وللأخ حامد الرضيعي فيما يتعلق بالأنصار، فإنه قد جاء في كتاب الاحتجاج القبرصي وأعيان الشيعة أنه لما تكلمت فاطمة الزهراء رضي الله عنها في أمر الإمامة، جاءها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرين وقالوا لها: يا سيدة النساء، لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره. إذن هذا يدل على أن الأنصار لا يعلمون بالغدير ولا بغيره من الوصية. وأيضا في كتاب أيضا الاحتجاج وأيضا في الشافي وبحار الأنوار قال له الأنصار: يا أبا الحسن، لو كان هذا الأمر سمعته منك الأنصار قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف في كتمان. إذا الأنصار لا يعلمون بأمر الخلافة ولا بأمر الوصية شيئا. أما حديث الغدير الذي أريد أن أتحدث عنه الآن، حفظك الله دكتور وعطيني الوقت الكافي لأنه موضوع مهم جدا، أقول الأدلة على الإمامة وخصوصا حديث الغدير هل هي ظنية أو قطعية؟ لأن الإمامة إذا كانت أصلا من الأصول كما يذكر الأخ حامد الرضيعي فلا بد أن يكون دليلها قطعي، والقطعي لا بد أن يكون قطعيا من وجهين: أولا قطعية ثبوت بمعنى أن يكون الحديث صحيح متفق على صحته وليس فيه أي ضعف ولا خدش، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون قطعي الدلالة. وحديث الغدير الذي بين أيدينا أستثني رواية مسلم فقط التي هي صحيحة وليس فيها إشارة إلى الإمامة وإنما فيها الوصية. هذا الحديث حديث الغدير قد اختلفوا في صحته، قال أنه ليس بمتواتر، وقد اختلف في أختله، وقد طعن فيه أبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي واستدل على بطلانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالية دون الناس، كلهم ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قالوا: فلو كان قد قال من كنت مولاه فعلي مولاه لكان أحد الخبرين كذبا. هذا في تفسير القرطبي. ويقول ابن حجر الهيتمي في الصواعق قال: بل الطائنون في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوه المرجوع إليهم فيه كأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم، فهذا الحديث مع كونه أحد مختلف في صحته، فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمام. وكذلك هذا الحديث ضعفه قلنا البخاري وإبراهيم الحربي والزيلعي في نصب الراية، ذكر أنه ضعيف، وأشار ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن البخاري ضعفه في منهج السنة، وكذلك ابن حزم في الفصل قال عن هذا الحديث: وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا. وكذلك الألوسي في روح المعاني يقول: وأنت تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة. إذن عندنا إشارة من تضعيف البخاري وتضعيف أبي داود السجستاني وإبراهيم الحربي والزيلعي وابن تيمية وأبو حاتم الرازي وابن حزم والألوسي، هؤلاء ثمانية من علماء السنة قالوا أن حديث الغدير لا يصح. أنا لست أناقش الآن هل هو صحيح أم لا، لكن أريد أن أبين أن الحديث مختلف فيه وهو ظني، حتى لو قلنا أنه صحيح وقد صحه بعض يعني ألفاظه أنه صحيح، لكن لا يزال ظني الورود يعني ليس متفقا على صحته. إذا مختلف فيه هل هو متواتر أو لا، مختلف هل هو صحيح أم لا. إذا هذا من حيث ثبوت الحديث فهو ظني وهو أصرح حديث في الإمام. ثانيا حديث الغدير من حيث الدلالة هل يدل على الإمامة أو لا. هناك أمران: الدلالة اللفظية، فإن فيه كلمة مولى وقد استدلوا على أن كلمة مولى تعني الإمام والحاكم، وهذا ليس بصحيح، يدل القرآن على أنه ليس بصحيح والسنة واللغة. أما القرآن الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى: فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين.
لا متخصص عندي تعليق
يا دكتور. الله
لا
احنا عندنا
او نتكلم بالأنصار،
احنا عندنا خبراء كثير، لانه تعرف احنا برنامجنا هذه شوف علماء كثر، هذا رجل أعلم منكم من كل يعني عالم كبير، هذا يمكن بعد السيد علي الأمين ما في حد شارك في البرنامج أعلم منه، لأنه هذا الكلام الكتب اللي أمامه والمراجع اللي أمامه تظهر أنه يعني
صحيح ينقد من كتاب.
لا يعني
يسأل
يعني مثلا الآن لا إحنا عندنا نظامنا في البرنامج بعد ما يتكلم مضيف في متداخلين، لأن اللي داخله عندنا علماء مش مجرد يعني أكثرها مش مجرد مواطن بسيط مع أنه عنده الحق، يدخل الدكتور أحمد ويجري يدخل الدكتور فنحكي، فهذا متخصص في الموضوع، أنت اسمع الكلام سجل عندك لأن كلام عجيب اللي يقول فيه، يعني سواء كان كلام البحار الأنوار أو كيف
لا لازم يعرف إن من يتحدث من فلان وفلان وبن تيمية يعرف هواهم وين.
لا فهو سني، هو يقول لك إحنا أهل السنة منازعين في الحديث، يقول
أنا ما أعترف ببن تيمية يعني حتى يجي يستجد ببن تيمية
مظبوط،
أنا ما أعترف ببن تيمية
تمام هو يقول لك ابن حزم وفلان وفلان، يقول لك إحنا عندنا عشرة من علمائنا يردون هذا الحديث. فلذلك يا أخوان لا نقدر نكون لن يكون محل اتفاق بيننا وبينك لأنه بيننا خلاف في حوله.
لا يلزمني بابن تيمية بن كثير، هذا حجة عليه ومؤانة.
فاهم، هو معترف بهذا، قال أنا اعترف أنه عندك أنت، لكن أنا عندي عشرة من علمائي اللي أنا اعترف بهم ما يعترفون به. ثم يقول النقطة الثانية، إذا افترضنا قبلنا الحديث، أنا عندي ملاحظة يقول في المتن، نكمل نسمع ايش يقول في المتن عشان تسجل عندنا
على الانصار، يعني مو على حد.
لا لا، في الحديث الغدير نفسه، احنا نحكي حديث الغدير وكيف فهمه الانصار. السيد علي الامين اللي هو عالم شيعي يقول الانصار لم يفهموا ما فهمته انت من الحديث، ولذلك لم يعصوا.
150 صحابي راجع، انا انصحه يراجع كتاب الغدير للسيد علي للسيد محسن الاميني.
طيب اوكي،
كتاب الغدير، وذاكر لك الرجل كم صحابي
هو معترف، كم كتاب هو معترف انه في روايات في الغدير، لكن يقول
لا ما جاي يتحدث في كتاب الغدير.
لا يا اخي اسمع، هو معترف، خليني مش بالكتاب، هو يقول لك الحديث يعترف ان في ناس رووه وصححوا، ويقول لك لكن في ناس وانت ما تنكره، في ناس ما البخاري ما خرج
ابن ابن حنبل عنده روايه صحيحه
الرجل. لحظه، هو قال لك انا، هو تكلم، هو حر، ما كل واحد فينا حر، عشان ما نضيعش وقت عليه وعلينا. هو يقول لك انا هذا الحديث عندي عشرة من علمائي ما صححوا، اولهم البخاري ومسلم ما خرج.
والبخاري قران،
هو لا هو بالنسبه له
هذا حال الكليني، هذا عليك
هو بالنسبه له
الخطاب صحيح
مظبوط، بس هو عنده حسب رايه، هو كسني حسب رايه، البخاري بالنسبه له هو اشهر مرجع في الحديث، هو عنده هو كذا،
لكن لا يطعن في كتبه.
لا، فقال لك انا اصدقك انك انت عندك كتبك، لكن انا ما اوافقك عليه، ما حقدر اقبل منك حجه. هو رايه كذا، خلينا كمان نسمع رايه. هو يقول لك لاننا مختلفون في هذا في هذه الحجه، لا يمكن ان نقيم اصلا من اصول الدين بامر نحن مختلفون فيه. يقول لك احنا في القران،
لا خلي يرد لي كلام رسول الله، مو يرد لي كتاب، يرد لي كلام كتاب طبعه، يرد لي كلام اخي، يرد لي كلام رسول الله.
دقيقه يا شيخ،
عن طريق
احنا حنضيع وقت البرنامج كله كده. اسمع رايه، هو رايه ان هذا الدليل اللي انت قدمته، يقول لك انت على الراس وعلى العين، احترمك واحترم مصادرك، ما اقبله انا، وما اقبله مش لانني على هواي، لانه عندي عشرة من علماء ما يقبلوا. وعلى افتراض قبلته، واحنا وقفنا هنا قلك، وعلى افتراض قبلت الكلام، فان مولى لا تعني حاكمه، حاوز يقدم دليله، سجل عندك بس في إثراء النقاش. كم الوقت ضيق، أنا كملنا ساعتين الآن. يلا يا شيخ خالد.
نعم دكتور محمد حفظك الله،
أكمل من حيث توقفت، الوقت ضيق. أكمل،
تكلمت في الدلالة الأولى، قلنا أنه حتى لو صح الحديث فصحته ظنية ليست قطعية. نريد الآن نتكلم على النقطة الثانية، فهي الدلالة على الحديث. لو صح الحديث فهو لا يدل من حيث أننا تكلمت عن نقطتين. النقطة الأولى أنه لابد أن يكون قطعي الثبوت، وبينا أنه ظني الثبوت وليس قطعي. ثانيا لابد أن يكون قطعي الدلالة، وهذا الحديث ليس قطعي الدلالة لأمرين، أول من حيث الدلالة اللفظية، ثانيا من حيث القرينة الحالية. أما الدلالة اللفظية فعندنا في الحديث كلمتان، مولى وولي وأولى، في هذه الحديث الغدير تدور عليه ثلاثة ألفاظ. أما كلمة مولى الذي فسروها بمعنى الحاكم، فهذا ليس بصحيح أنها دائما تأتي بمعنى الحاكم، فقد دل القرآن الكريم على أنها بمعنى الحبيب والنصير. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فقول الله عز وجل وصالح المؤمنين بمعنى موالي للرسول، أنصار له، حبائب له،
هاي نازل حق الإمام علي عليه السلام، ليش تنكرها؟
يا دكتور
هاي نازل حق الإمام علي
شيخ خليك كمان أكلم.
لا لا شوف،
هو عز وجل مش أن نحن مش نازل في حق سيدنا علي وصالح الملائكة، مش عنده، أن أي واحد من الصالحين في المؤمنين ده أنتوا عندكم كده، هو عنده مختلفة، ما في، إحنا عندنا القرآن نازل بتعلق بالمؤمنين كلهم، لم ينزل في سيدنا علي، نزل في
لا من يستشهد
إلى هذه ما عندنا، والله العظيم أهل السنة كلهم ما عندهم الذي نزل في علي بن أبي طالب.
أنا ذاكر
بس الآن كل مرة حتقاطعه مش حيقدر يتكلم، والبرنامج انتهى، خلي كمل حديثه بس، تفضل يا أخوي.
وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلا يمكن تفسير المولى هذه في الآية بمعنى الحاكم والمتصرف، فسيصبح المعنى أن الكفار لا حاكم لهم وأن الله حاكم المسلمين دون الكفار، وإنما المعنى الآية النصير بمعنى أن الله ناصر المؤمنين وليس ناصر الكافرين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأما من السنة النبوية حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، مزينة وغيثار وأسلم موالية دون الناس كما ذكر القرطبي في التفسير، فمعنى موالي بمعنى أنصاري وحبائبي وليس بمعنى حكامي. وكذلك من حيث اللغة العربية، فإنه قد قال في لسان العرب، قال في تفسير والي فلان، والى فلان فلانا إذا أحب، ويقال قبل ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم والي من ولا، أي أحب من أحبه، هذا في لسان العرب لمنظور المجلد الخامس عشر صفحة 409. هم يستدلون بلفظة أولى فيقولون ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا إذن يدل على أنه الأولى بالتصرف. وهذه كذلك الكلمة لا تدل على أنه دائما بمعنى الحاكم. فقال فقد قال الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي أولى باتباعه بحبه، وليس المعنى أن المؤمنين متصرفين في إبراهيم. وعندنا قرائن أيضا حالية في الحديث، منها اللهم والي من والاه وعادي من عادى، فهذه تفسر أن الحديث بمعنى المحبة والنصرة وليس بمعنى الحكم والولاية. وأيضا اللفظة التي يرددونها كثيرا، قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، قالوا هنيئا لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. لابد أن تأخذ هناك كل على عمومها، يعني المؤمنين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون الذين في زمن علي، والمؤمنون الذين نحن، فعلي ولينا إلى اليوم. وإذا صحت هذه الرواية فعمر بن الخطاب صادق في قوله أن علي مولى كل مؤمن، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن علي أو في زمننا. فتفسر هنا بمعنى الحبيب والنصير وليس بمعنى الحاكم، لأن علي ليس حاكم كل مؤمن. إذن هذه الرواية كما يقول الباقلاني في التمهيد قال ويدل على ذلك أيضا ويؤكده ما يروونه من قول عمر أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن، فأخبر أنه قد ثبت كونه مولى له لكل مؤمن، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه قد ثبت له ذلك في الوقت ما أثبته لنفسه، وليس هو الولاية عليهم ولزوم طاعتهم له. هذا معنى هذا القرينة. أيضا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه بعدي، وإنما قال مولاه، فيلزم من ذلك أن يكون حاكما في نفس الوقت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاكم. يقول حيدر علي قلمداران في كتابه التحقيق حول نصوص الإمام، وهذا كتاب جيد فيه، قال ولو قال يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني في آن واحد من أنا حاكمه فعلي حاكمه وإمامه يعني معي، وهذا لا يصح مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح تفسيره بالحاكم، لأنه يلزم أن يكون حاكما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، وإنما يفسر بالحبيب، فهو حبيبنا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أيضا شهادة
بقي الدقيقة أخوي خال.
طيب إن شاء الله ألخصها سريعا. يقول الطبرسي، هذه شهادة علماء الشيعة أن حديث الغدير ليس صريحا في الإمامة. يقول الطبرسي لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم الغدير، وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن فصل الخطاب 205 إلى 206. وكذلك نقل الدكتور أحمد الكاتب في كتابه حول الإمامة، قال وإذا كان الحديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من النبي لحق أمير المؤمنين، فإن بعض علماء الشيعة الإمامية الأقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصا خفيا غير واضح بالخلافة، حيث يقول في الشافي إنا لا ندعي علم الضرورة في النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا، وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك. انتهت فقرة الشريف الرضي. إذن هذه المسائل أيضا يتعلق بمسألة الإمامة، أن عندهم أن الإمامة سر من الأسرار وليست بلاغا عاما أمام الناس. فقد قال أبو جعفر رضي الله عنه ولاية الله أسرها إلى جبريل، وأسرها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرها محمد إلى علي، وأسرها علي إلى من شاء. وهذا في كتاب الكافي المجلد الثاني 224.
يعني خلاصة كلامك أن الأمر، إذن رأيك اللي بديت به أنه ليكون لدينا أصل في الدين ينبغي أن يكون عليه دليل قطع الثبوت قطع الدلالة، وأنت تقول الحديث هذا مختلف فيه فليس قطعي الثبوت، وخلاصته مضمونه ليس واضحا بدليل أن هناك بعض علماء الشيعة أنفسهم أقروا بأنه لا يثبت ولاية سيدنا علي بشكل صريح، فتقول إذن لا يمكن أن يعتمد كأصل أو كدليل لإثبات إمامته،
وخصوصا إذا أضفنا إلى ذلك سبب ورود الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا تلقائيا من عند نفسه، بل بسبب، وهذا أقوى الدلالة القرائن الحالية في الحديث،
أنه يعني دافع به عن سيدنا علي لما اشتكاه،
دافع عن علي وأثبت لبريدة ومن كان معه أنه يجب عليهم أن يحبوا عليا رضي الله عنه وأرضاه، ودافع عليه،
دافع عنه تجاه الجماعة الذين سافروا معه إلى اليمن واحتجوا
نعم.
واشتكوا من بعض تصرفاته. طيب أيها المشاهدين الأعزاء، كان عندنا مجموعة من أهل العلم والاختصاص، وعدتهم اليوم يعني بطلبات كثيرة، يعني بعد يعني مفاوضات نعطيهم فرصة للتعليق، أمس كنت أظن حاعطي فرصة في الوقت ولم يتيسر، واليوم كنت أظن يخصص ساعة للضيوف وساعة للمعلقين وهم معلقون يعني أهل اختصاص والخبرة. وهناك من قال لي وحملني مسؤولية قال لي شوف أنا اليوم سأترك التراويح لأن البرنامج بعد التراويح في إيران بعد التراويح في العراق بعد التراويح في السعودية صحيح بتوقيتهم لكن كما حكيت أنت هنا نحن يدوبك نفطر
والله
وأنت ما تفطر
والله بالسيارة.
الدكتور محمد جميح قال لي ها اليوم أنا أترك التراويح نعرف وقتها وقتها مو على البرنامج في لندن على مسؤوليتك. وبعدين هذا شاعر والشعراء يخاف منهم لأنه ممكن يهجو يعني يعمل فيه قصيدة هجاء تقعد الله يستر منها تقعد تقعد قرون. فأنا أعتذر للدكتور محمد جميع أعتذر لمجموعة من الإخوان صراحة كان مفروض يشاركوا في البرنامج بتعليقات. إن شاء الله بكرة حنحاول نضبط الوقت أكثر ونعطي للضيوف خمس دقائق ثم خمس دقائق أخرى ثم راوند أخرى يعني ثلاثة جولات من خمس دقائق يكون عندي 45 دقيقة وبعدين ندخل شوي نقاش مع المفكرين والعلماء من أبناء الأمة والجمهور العريض اللي من مدة نفسه يفتح التليفونات اليوم عشان يتكلموا وكلهم يرسلوا
ونوعدهم وراء العيد إن شاء الله يجوز
لا العيد نرتاح شوي بعد العيد لكن إن شاء الله في الأيام الجاية. مشاهدين الكرام يعني اعذروني وسامحوني والسادة الضيوف الكرام أيضا ضيوف البرنامج بارك الله فيكم الأخ الشيخ حمد الربيعي هنا في الاستوديو السيد علي الأمين في بيروت الله يحفظه ويرعاه ويحفظ الشيخ حامد ويحفظ ضيفنا الثالث الشيخ الدكتور ثامر الميالي شارك معنا من قم. وإلى أن نلتقي في حلقة بكرة إن شاء الله تكون الحلقة بإذن الله رقم 26 رمضان
غير هذا الموضوع ولا نفس الموضوع؟
لا نحن حنكمل بكرة حتى
الشيخ ثامر يحضر
أي نحن حننتهي بكرة من الخلاصة. طبعا هو قال كلام في موضوع الشورى
ها نبقى على الشورى
قال كلام لا احنا عايزين نحوصل وننتهي لأنه بالنسبة للمسلمين اجتماع السقيفة هو برلمان أن الناس كانوا يتكلموا منا أمير منكم أمير سعد بن عبادة ولا أبو عبيدة ولا عمر وممكن في ناس كثير يقولوا لثمر الميالي نتحداك أنك وقتها في بلاد كسرى تجيب مثل هالاجتماع أو في بلاد الإمبراطورية البيزنطية عند هرقل تجيب مثل هذا الاجتماع. هذا الاجتماع وقتها يحصل في الجزيرة العربية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع نادر. ويقولون أن سيدنا أبو بكر كان يشاور علي بن أبي طالب في أمور كثيرة وشاور عمر بن الخطاب وشاور كبار الصحابة. ويقولون أن عمر بن الخطاب لما قال نمشي لتحرير العراق لما رد يحرر العراق شاور سيدنا علي بن أبي طالب وشاور آخرين قال له ما اطلع أنا مع الجيش ولا لا موجودة في نهج البلاغة. سيدنا علي قال له ما تطلع ابعث رجالك وعساس لو لا قدر الله إذا انتصرنا فرحنا وإذا انهزمنا على الأقل أنت موجود هنا كنت مثابة وردة للمسلمين. ويقولون أن سيدنا عمر ما يحتاج شهادة الشيخ ثامر الميالي. في ناس يقولك لأنه نحت اسمه بحروف من ذهب زي ما يقولون لأنه جمع الشورى إلى العدل خاصة اللي اشتهر به وكان سيرته. ثم يقولون يا شيخ ثامر الله يحفظك وينور عليك وينفعنا بعلمك يقول لك اللي خلي راية أبو بكر بيضاء وراية عمر بيضاء أنهم ما تركوا الحكم لأولادهم وهذا اللي أضعف معاوية بن أبي سفيان بشكل نهائي لأن معاوية بن أبي سفيان صالح سيدنا الحسن وما أدراك صالح وعطاء الحكم. فلو أن معاوية قال الأمر يترك لي أصلح المسلمين من بعده لكانت رصيده في التاريخ أحسن كثير من وضعه الحالي. لكن لأنه ألزم الناس على يزيد ولد ويزيد من الواضح أنه لم يكن أهلا لذلك المنصب بدليل ما جرى من أداءه بعد ذلك فديك نقطة ضعفه الكبرى والمأخذ الرئيسي عليه. أما أبو بكر يقول لك ماذا مسك من الحكم هذا وش كسب لنفسه ولا لأولاده وبعدين هو كان في فرع من فروع الضعيفة في قبيلة قريش. وكذلك عمر بن الخطاب قال لي ولد عبد الله بن عمر أنت إذا الستة هؤلاء الكبار أصبحوا ثلاثة ثلاثة أنت يكون صوتك مرجح فقط إذا أصبحوا كده لكن أنت لست مرشح لا عضو في المجلس ولا أحد المرشحين للخلافة. وقال لهم إذا بعد ما أربعة يبايعوا واحد إذا الاثنين نقضوا ولا رفضوا اقتلوا. هو قال في رواية من الروايات لأنه كان يخشى زي ما قال سيدنا علي في رسالته المعاوية إنما الشورى المهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا وما لم يكن للشهد أن يختار ولا غير بن أبي فإن خرج عليهم خارج ببدعة ردوه وإلا قاتلوه. إذا واحد بعد ما اتفقوا الصحابة والناس والشورى مشوا لحكم. ثم الناس يحتجوا الشيخ ثامر يقولوا سيدنا علي أقرب الشورى وقال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل يسموه إماما كان ذلك لله رضا. ويحتجون بها أن إيران فيها الشورى اليوم هاي دولة شيعية ولكن في الواقع ما يقدروا يمشوا بالوصية عشان ينتخبوا رئيس جمهورية لازم يشاوروا الشعب مع أنه صحيح الانتخابات يقولون الأخيرة دي مزورة وفي إشكالات لكن على الأقل من جهة المبدأ أنه الشورى هي الحاجة الطبيعية البشرية إنما توريث الحكم في الأبناء يقول لك مش ممكن يكون هذا هو الشورى. فدي أزلة مشاهدي الكرام، أسئلة مطروحة للشيخ ثامر، رجل عالم. أنا يعني بالنسبة للشيخ ثامر، مع أنه هو متواضع في حديثه عن نفسه، إنسان يأخذ الماجستير ويأخذ الدكتوراه ويعمل يشتغل في البحث الخارج،
رجل
يعني رجل مؤهل. فيا شيخ ثامر يعني لا تتواضع كده بالزيادة، الله يخليك. وهذه بعض الأسئلة في الشورى، جهزها اليوم غد إن شاء الله. والسيد علي الأمين جزاه الله خير على كلماته المفيدة وأفكاره التي تثري الحوار، والشيخ حامد والسيد الحبايبنا المشاهدين في كل مكان. طولت عليكم مش كده؟ اعتذرت كفاية من الدكتور محمد جميح والإخوان الآخرين، بالله يسامحوني. وحتى نلتقي غدا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير، وأن يملأ قلوبنا جميعا بهجة وفرحة وسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.